بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بمفكرنا الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضلك.
أهلا وسهلا
دكتور زغلول. من أي الآيات سنبدأ إن شاء الله؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحية كافة المشاهدين الكرام وتحياتكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الآية رقم 119 من سورة النساء وما قبلها من آيات، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ويقول على لسان الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. والأجدع المقطوع الأنف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز تشويه خلق الله أبدا أو تغيير خلق الله أبدا. وكان الشيطان دائما حريصا على أن يدفع بالإنسان إلى كل قبيح من الأعمال. فاليهود اشتهروا بتمزيق آذان بعض الأنعام ليحرموا ركوبها أو أكلها دون تحريم من الله تعالى، كما كانوا طمعا في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى يشوهون هذه الأنعام إما بقطع بعض الأجزاء من أجسادها أو بوشمها أو تغيير أشكالها. وكذلك نرى الآن كثير من الصراعات الحديثة الوشم الذي كان يعتبر عملية بدائية في المجتمعات البدائية صار صرعة جديدة في العالم الغربي، ويرسمون على الأجساد وعلى الأيدي وعلى الأكف وعلى الأظهر وعلى الصدر، وهو تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قبيل التشويه خصاء الرقيق، نمص الحواجب، التفليج بين الأسنان، وكله من التشويه الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة تتحدث عن أمر شاع في زماننا، فتجه العلماء منذ اكتشاف الشفرة الوراثية في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات إلى محاولات عديدة لتغيير هذه الشفرة والعبث بها. وكما سبق أن أشرنا أن هذه الشفرة الوراثية شيء ضئيل للغاية، فمتوسط قطر الخلية في الإنسان لا يتعدى 3 من 100 من المليمتر، والخلية لها نواة طبعا ضئيلة للغاية، وفي داخل النواة حاملات الوراثة أو الصبغيات أو الكروموسومات. ويقول العلماء أن حاملات الوراثة في الخلية البشرية تشغل حيزا لا يكاد يتعدى 1 على المليون من المليمتر المكعب، ولكنه إذا فرد ف فيصل طوله إلى قرابة المترين أو أكثر من ذلك قليلا، وأن في هذا الطول يتناثر 18.6 بليون قاعدة كيميائية مرتبة ترتيبا فائق الدقة فائق الإحكام، بحيث لو تغير وضع قاعدة واحدة عن مكانها إما أن ينهار هذا البناء أو يشوه تشويها كبيرا. العبث في الشفرة الوراثية للنبات وللحيوان وللإنسان وسيلة من وسائل تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد يكون له من الأضرار ما لا يمكن إدراكه في جيل من الأجيال ولا في عدة أجيال متتالية، لكنه قد يدمر الحياة تدميرا كاملا. ولذلك يعني تعتبر هذه الآية الكريمة أن كل محاولة لتغيير الفطرة هي نفث من نفث الشيطان، ووعد الشيطان بذلك فقال ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من كان يدري قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تغيير الخلقة في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، وهذا عبث بالفطرة قد يؤدي إلى دمار للحياة دمارا كاملا، لأنه عبث في ظلام كامل لا يمكن للإنسان أن يتمكن من قراءة هذه الشفرة بحواسه هو، فيستعين بالحواسيب العملاقة التي قد تعينه على ذلك وقد تضلله، لأن الحاسوب عبارة عن آلة ميكانيكية يخرج كما تدخل فيه، إذا أدخلت فيه كلاما صحيحا سيخرج لك كلام صحيح، وإذا أدخلت له كلاما خاطئا سيخرج نتائج خاطئة. المحاولات العديدة للكسب المادي السريع بمعنى إنتاج محاصيل تتميز بالكثرة وبالوفرة، تتميز بضخامة الحجم أو زهاوة اللون أو تغيير المذاق، كل هذه من المحاولات التي قد تجني على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، وقد تدمر يعني كثير من صور الحياة المعاصرة. ونحن نعلم أن الغرب يزرع ملايين الأفدنة بالمحاصيل التي عولجت وراثيا، وأنه يحرم استخدام هذه المحاصيل في بلاده ويصدرها إلى دول العالم الثالث كحقل تجارب له. وأذكر أني كنت في محاضرة في جامعة إدنبرا منذ سنوات، ووقف طبيب بريطاني مسلم يحذر هذا الجمع من شراء أي محاصيل نباتية أو منتجات حيوانية مكتوب عليها أنها قد عولجت بالهندسة الوراثية، لأن هذه قد يكون لها من الأضرار الصحية ما لها على الإنسان وعلى البيئة بالكامل. ويقول أن عدد الذين ماتوا في 6 شهور السابقة على هذه المحاضرة بالمئات حقيقة، وعدد الذين أصيبوا بأمراض مستعصية أضعاف هذا الرقم. ولا نقول طبعا أن نوقف البحث في الهندسة الوراثية، لأن هذا مجال من العلم لابد أن يخوضه المسلمون ولا يتخلفوا فيه، ولكن يخوضوه بضوابطه الشرعية الصحيحة لا ضرر ولا ضرار. محاولات الغرب يعني استنساخ بشر ومحاولة إنتاج مخلوق بصفات خلقية محددة، أو ما يسموه السوبرمان أو الإنسان المثالي بأطوال محددة ولون عينين محدد ولون بشرة محدد ولون شعر محدد، هذا عبث، عبث في خلق الله سبحانه وتعالى وفي الفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى الناس عليها. وطبعا ليست كل مجالات الهندسة الوراثية مجالات ضارة، فقد تطبق الهندسة الوراثية في استصلاح بعض الأراضي الزراعية، في علاج بعض الأمراض الخلقية، في علاج بعض الأمراض المستعصية، فهو لا بأس في ذلك. ولكن محاولات استنساخ فرد بشري جريمة يعني في حق الإنسانية قد تدمر هذه المجتمعات تدميرا كاملا، لأنها تلغي الأنساب وتلغي العلاقات الأسرية وتلغي الروابط بين الأقارب، ويعني تنتج مخلوقات مشوهة مغايرة لما يعني فطر الله سبحانه وتعالى المجتمعات البشرية عليها. وورود هذه الإشارة في هذه الآية القرآنية سبق علمي، فلم يكن في خلد أحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده أنه سيأتي على الإنسان زمان يحاول فيه الإنسان تغيير خلق الله. ولذلك كانوا يفسرون هذه الآية الكريمة على الوشم، على تقطيع الآذان، على تشويه بعض الأعضاء، على خص بعض الأفراد، فكانوا يفسرونه بالمتاح في زمانهم، ولكن تفسيرها على العبث بالشفرة الوراثية في زماننا هو أبلغ صورة لفهم معنى كيف أن الشيطان يوحي للإنسان بتغيير خلق الله.
تسمح لي بتدخل دكتور زغلول، هذه وجهة نعم. التي قلت بها، هناك من المفسرين من ذهب إلى الوشم والخص وما إلى ذلك نعم. من تشويه خلق الله سبحانه وتعالى
نعم.
ومعظم المفسرين على أن كلمة خلق الله
نعم.
يقصدون بها الدين، واستدلوا من قبل تفسير القرآن بالقرآن
نعم.
بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
نعم.
يقصدون هنا الدين
نعم. يعني الحقيقة يعني تفسير الفطرة بالدين قد لا يكون تفسيرا موفقا حقيقة، لأنه الفطرة للمخلوقين
نعم.
الفطرة ليست للدين. يعني هو مدلول الآية الكريمة أن الله تعالى قد غرس في الجبلة الإنسانية حب الإيمان بالله وحب توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ويعني أي شيء مخالف لهذه الفطرة يعني لا تقبله الفطرة، ولا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني معنى أن الله تعالى قد فطر كل الخلق وكل البشر على الإيمان بالله وعلى الإيمان
الدين الحنيف.
الدين الحنيف
الدين
نعم.
الحنيف
نعم.
ألا
نعم.
يعني حق لنا من قبل تفسير القرآن بالقرآن
نعم.
فليغيرن خلق الله
نعم.
نقول خلق الله هنا بمعنى الدين؟
لا لا, لا.
مع أنه قال نعم. معظم المفسرون
نعم.
هذا
نعم. لأن الدين ليس مخلوقا، الدين ليس مخلوقا، الدين أزلي قديم قدم الله سبحانه وتعالى، فالدين ليس مخلوقا يعني.
لا نحن نقول بخلق الدين أو
لا، الدين ليس مخلوقا أبدا.
طب يعني وتفسيره في الآية الثانية: فأقم وجهك للدين حنيفا.
طيب هو
لا تبديل لخلق الله،
لخلق الله لا تبديل لفطرة الناس في قبول الدين الذي فطر الله الناس عليه
نعم. 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 أي الآيات نقف أمامها؟
لدينا آية أخرى في نعم في سورة المائدة، يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، إلى آخر الآيات.
الآية كام يا دكتور؟
الآية 3 من سورة المائدة. طبعا تحريم الميتة سبق علمي، لأن معروف أن الكائن إذا مات تبدأ خلايا جسده في التحلل، وإذا بدأت في التحلل تتحول إلى سموم وتتحول إلى يعني مركبات ضارة جدا بمن يتناولها. فتحريم الميتة يعني سبق علمي حقيقة، لأن كثير من الناس كان يأكل الميتة ولا يشعر بخطر ذلك. الدم، يعني الدم هو السائل الذي يحمل كل وساخات الجسد، يحمل كل ما في الجسد من نفايات، ولذلك أكل الدم يعني قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإضرار بجسم الإنسان.
شرب الدم
لا، وأكله يعني في أوروبا يصنعون ما يسمى البلاك سوسيج، النقانق السوداء، يعني يجمعون مصارين الخنزير ويملؤوها بدم الخنزير وشحم الخنزير، ويعتبرون هذا من الوجبات الرئيسية يعني نعم. وهذا طبعا أكل قاتل للغاية، لأنه الدم هو كل نفايات الجسم يحملها الدم،
دم الخنزير
ودم الخنزير بالذات يعني، لكن الآية هنا عن كل دم.
هل يستلذون به إلى هذا الحد؟
نعم
أم
نعم.
معتقد ديني لديهم؟
لا لا، وطبعا من وساوس الشيطان أيضا، الشيطان يوحي لهم. الإنسان إذا لم يكن على رباط وثيق بخالقه سبحانه وتعالى فيكون فريسة سهلة للشيطان.
من المؤكد ظهرت أضرار دكتور زغلول،
أضرار كثيرة يعني. أضرار كثيرة،
أكل الميتة والدم
يعني. نعم أضرار كثيرة.
ولما يرتدعوا،
والله سبحان الله، يعني أنا قرأت مقالات كثيرة تحذر من علمائهم ومن حكمائهم من أكل الميتة ومن أكل الدم، ولكن سبحان الله الإنسان إذا تاه عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يجدي فيه نصح.
يعني في بلد العلم لا يأخذون
بالعلم. لا يأخذون بالعلم نعم. لحم الخنزير.
لحم الخنزير
طبعا جدل طويل يدور في العالم الغربي، لماذا تحرمون لحم الخنزير؟ ويصطنعون أساطير كثيرة يعني لا أساس لها من الصحة، يختلقونها على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فحتى يقولوا أن محمد حرم الخنزير عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير لأن الخنزير سبق عن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح لأن الجزيرة العربية لم يكن فيها خنزير.
نعم.
فلحم الخنزير طبعا الأصل في التحريم والتحليل يقبل دون فهم العلة، يعني إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يحرم أكل الميتة، أكل الدم، أكل لحم الخنزير، لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
لكن هذا التسليم وهذه الطاعة لا يتنافيان أبدا مع فهم العلة. وأنا سئلت كثيرا وأنا في الغرب، يعني لماذا لا تحرمون لحم الخنزير ودهن الخنزير؟ واتضح لي أن هناك أسباب كثيرة، يعني من أبرزها ومن أهمها أن دهن الخنزير من المركبات المعقدة للغاية والتي يصعب هضمها والتي تتسبب في كم هائل من الأمراض، اعترف به كثير من العلماء الغربيين ومنهم عالم ألماني نشر سلسلة من المقالات عن خطورة دهن الخنزير، وترجمت بعض أعماله في مجلة تصدر في الكويت، مجلة للأسرة اسمها النور، يصدرها بيت التمويل الكويتي. والحقيقة المقالات فعلا يعني مجرد علم هذا الرجل بأن الإسلام يحرم أكل الخنزير ودهن الخنزير ودم الخنزير كان سببا في إسلامه.
هذا خاص بدهن الخنزير على وجه الخصوص؟
على وجه الخصوص، بس أنا قادم للقضية أهم.
نعم.
العلماء الآن يقسمون الحيوانات على أساس من نظام أكلها، فيقولون هناك ثلاث مجموعات للحيوانات، مجموعات يسمونها آكلات الأعشاب التي لا تأكل لحوم أبدا، وآكلات اللحوم التي لا تأكل الأعشاب، وآكلات اللحوم والأعشاب. فهناك ثلاث مجموعات للحياة: آكلات أعشاب، آكلات لحوم، لآكلات لحوم وأعشاب. طبعا الحيوان الوحيد الذي يأكل اللحوم والأعشاب ويأكله الإنسان، والإنسان المجموعة التي تأكل اللحوم والأعشاب، فالإنسان الحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان والذي يتفق في طبيعته أو نمط غذائه مع الإنسان هو الخنزير. ويقول العلماء إذا تشابهت طبيعة الطعام تتشابه الأمراض، تتشابه الفيروسات، وتتشابه الجراثيم، والدورة الحياتية لمسببات الأمراض تتحرك بين هذه المجموعات حركة سهلة للغاية، فيكون الخنزير هو الحيوان الوحيد من آكلات الأعشاب واللحوم الذي يأكله الإنسان. وقد يكون من أسباب حكمة تحريم الخنزير ليس فقط لنجاسته وليس فقط لصعوبة هضم شحومه ولحمه وليس فقط لأنه أمر إلهي، ولكن نرى الآن أنه الحيوان الوحيد الذي يتفق مع الإنسان في نمط غذائه في أنه يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب، بالإضافة أنه حيوان رمام يعني يرم كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم أكل الحيوانات التي ترم. يعني قال يحبس الحيوان لفترة حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل.
طب ما ظهر في أوروبا مؤخرا من جنون البقر،
نعم،
ينطبق عليهم نفس الكلام؟ قال أنا أكل هذه اللحوم ولا نقضها.
ينطبق عليها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن أكل الحيوانات الرمامة يقول أن الحيوان يحبس حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل،
نعم،
ويحبس لفترات تتناسب مع حجمه. وحتى في بعض الأحاديث وبعض الروايات كان يحرم ركوب الحيوان إذا رم حتى لا يكون عرقه في شيء من النجاسة فاصل للإنسان. موضوع جنون البقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن حاول العلماء تغيير النمط الغذائي لبعض الحيوانات. يعني معروف أن البقر لا يأكل اللحوم، وبما أنه لا يأكل اللحوم لا يأكل البروتينات الحيوانية، فأقيم في أوروبا ما يسمى بالمذابح الآلية التي تأخذ الدماء والشحوم والأحشاء والعظام وتهرسها وتصنع منها حبوب تغذى بها البقر ويغذى بها الدجاج ويغذى بها
أنواع العلف.
نعم، وهي بروتينات حيوانية، فهي مخالفة للفطرة، فظهر جنون البقر. وجنون البقر يعني كلف بريطانيا بلايين الجنيهات الاسترلينية في فترة زمنية قصيرة، لأنهم عدموا مئات الآلاف من الرؤوس لثبات أن هذا الجنون ينتقل للإنسان،
وأنه عن طريق الأكل.
عن طريق الأكل طبعا،
عن طريق الأكل.
نعم. أنه لا يضيع. الغريب أن لم يكتشف إيه طبيعة الفيروس الذي يسبب جنون البقر، لكن فيروس غريب، وهذا الفيروس لا يقتل أبدا لا بالغليان ولا بالشوي ولا بالطهي بأي طريقة من الطرق، فينتقل للإنسان عن طريق الإنفاق.
هذا الفيروس ناتج دكتور نتيجة أكل البقر بروتينات حيوانية؟
نعم، يعني إذا خالفت الفطرة فلا بد أن ينتج أشياء ضارة. فالبقر لا يأكل البروتين الحيواني.
الفطرة في الخنزير أن يأكل الحيوان.
هو رمام، هو رمام، الخنزير حيوان رمام. نعم.
ولذلك نهانا
عنه. نعم. نعم.
وما أهل لغير الله به.
في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه. فالطعام حقيقة إذا لم يكن طعاما طاهرا، والحيوان إذا لم يذكى بمعنى أنه يذبح بالطريقة الشرعية الصحيحة وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، يصبح يعني يرفض آكله، لأن هذا الطعام له إدراك. يعني حتى يتخيل نفسه، نعم كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه، يعني والحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيعني البقية ما أهل لغير الله به، يعني إذا أهل لغير الله بهذه الذبيحة قد تكون هذه الذبيحة رافضة لهذا الأمر، وهذا الرفض قد يسبب لأكلها أضرار صحية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه تعليم الشريعة أيضا.
نعم،
وتحريم برضو المنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة نفس الشيء.
نفس الشيء يخالف،
لأن هذه كلها
يعني النطيحة،
النطيحة التي ماتت بنطح.
أنا في عجالة نظهر للسادة المشاهدين المنخنقة والموقوذة والمتردية. المنخنقة التي ماتت عن طريق الخنق.
عن طريق الخنق. نعم. والموقوذة عن طريق الضرب.
الضرب. المتردية اللي وقعت
من علي. نعم.
والنطيحة.
النطيحة التي ماتت بنطح حيوان آخر لها. نعم. فهذه كلها معرضة أن تكون مليئة بالدماء. أنها تكون ماتت فعلا قبل فترة طويلة، ويكون أكلها طبعا يحوي كثير من السموم وكثير من حاملات الأمراض التي لا يقوى عليها الإنسان.
وما ذبح على النصب أيضا
يطلق. ذبح لغير الله، يعني ذبح على النصب، ذبح لصنم من الأصنام ولا غير الله، وأن تستقسمهم بالأزلام إلى آخر الآية. فهذا أيضا سبق حقيقة، سبق علمي كبير أن يشير القرآن إلى هذه القضايا.
كيف يعلم سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم؟ نعم. علمه ربه سبحانه وتعالى. نعم.
لا أقصد الآن إذا تساءل المشرك.
نعم.
كيف يعلم؟ يقول علمه ربه.
علمه ربه.
فهذا طريق جيد للإيمان والإسلام
بإذن الله. إن شاء الله.
أي الآيات حضرتك معنا؟
لدينا أيضا في سورة الأنعام قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، في مطلع الصورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم.
وهنا أيضا لمحة علمية معجزة، القرآن يقابل بين الظلمات والنور. وكما سبق أن أشرنا أن العلم في قمة من قممه الآن لا يفرق بين الضياء والنور، والقرآن يفرق بين الضياء والنور. فالضوء هو الذي ينبثق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته كالشمس أو كأي نجم من النجوم. النور حينما يسقط هذا الضوء على جسم معتم فيعكسه نورا.
نعم.
يعكسه نورا. وسبب في هذا كما أشرنا أيضا في لقاء سابق أن ضوء الشمس لا يرى كله، الذي الحزمة التي ترى منه حزمة ضئيلة للغاية فيها 7 أطياف، هذه الأطياف بذاتها يصعب رؤيتها، لكن حينما يتردد انعكاسها وتشتتها على جسيمات الصلبة والغازية والسائلة في الغلاف الغازي للأرض تعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار.
نعم.
العلم أيضا يثبت أن الأصل في الكون الظلام، والنور حالة طارئة، النور طبقة النور أو طبقة النهار لا ترى إلا في حزام دقيق من الغلاف الغازي للأرض لا يتعدى سمكه 200 كيلومتر. وإذا خرجنا عن هذا النطاق نرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء. وهنا يقول رب العالمين الذي خلق الظلمات والنور،
نرى الشمس قرصا أزرق
في صفحة سوداء،
لا نرى له ضياء،
لا ترى له، ترى له ضياء لك لا ترى له نور،
نرى له نور،
لا ترى له نور طبعا.
سبحان الله.
لأن أغلب
وشعاع الشمس ألا يسقط مباشرة على صفحة القمر فنرى يعني المسافة نورة. التي المسافة التي يقطعها الشعاع
نعم
لا بعد 200 كيلو
لا تنير نهار. لا تنير
نعم. لا تنير
لا تنير نعم
يعني الذي ينير هو الجسم المعتم،
جسم المعتم يعني حينما يسقط عليه أشعة. فقال الذي خلق الظلمات والنور. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
معذرة نفس نظرية رؤية نعم. البصر أن نعم. النور يقع على الصفحة فتنعكس على العين فأبصر
نعم نعم نعم. فالمقابلة بين الظلمات والنور يعني سبق علمي كبير جدا لم يدركه الإنسان إلا في العشرات المتأخرة من القرن العشرين، أن الأصل في الكون الظلام وأن النور يعني حالة طارئة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار أو بنور القمر في ظلمة الليل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
يمكن تقول الظلمات والنور هنا بمعنى الضلال والهدى
ممكن
والإيمان.
ممكن بس يكون هم وضع مجازي
الذين كفروا بربهم يعدلون يعني.
لا ما هو طبعا القرآن يشير إلى الحقيقة الكونية ويستخدمها كشهادة على طلاقة القدرة وعلى وجود الله سبحانه وتعالى.
سبحان
نعم الذين كفروا بربهم بالرغم من أنكم تروا أن الظلمات والنور من خلق الله سبحانه وتعالى وأنه لولا هذا النور لأصبحت الحياة على الأرض تعيسة للغاية، فالناس لا تؤمن من هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
طب هذا الكون نعم. أصله كان ظلام
نعم.
فأين النور هذا؟ إذا النور مرحلة عارضة، والله يقول خلق جعل السماوات والأرض وجعل الظلمات
والنور، ما هو يعني من بدء الخلق
لله سبحانه وتعالى نعم. فأين النور مرحلة النور؟
ما النور إيه؟ حينما خلق الله الأجرام الأجرام التي جعل لها غلاف غازي وجعل لهذا الغلاف الغازي تركيب كيميائي معين
لكل جرم يختلف لكل عن جرم التاني. جرم
نعم.
الآخر
نعم، فيجعل له النور حتى يكون على هذا الجرم القدرة للكائنات الموجودة أن ترى وأن تستمتع بهذا النور. يعني لو كان
وفي كائنات على الأجرام الأخرى
طبعا طبعا
معقول
طبعا كانت بس لا نعلم بها. نعلم بها يعني القرآن يقول وما بث فيهما من دابة والضمير يعود على السماوات والأرض.
السماوات والأرض
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء أطاً وأطت يعني ثقلت
نعم.
وحق لها أن تأط، يقول ما في 4 أصابع إلا وهي ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. والملائكة قد تحتاج هذا النور، نحن لا نعلم، الملائكة غيب تحتاج هذا النور.
سبحان الله.
نعم. يقول هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا مسمى. النهاردة العلم يثبت أن تركيب الكيمياء
أجلا مسمى وأجل مسمى,
وأجل مسمى. نعم. نتكلم عن بس خلقكم من طين، التركيب الكيميائي للطين يشبه التركيب الكيميائي للمواد الصلبة في جسم الإنسان تماما.
الله أكبر
تماما
الله
يعني أكبر. فالغالبية الساحقة في جسم الإنسان ماء والباقي نسب ضئيلة جدا، يعبر عنها أحد الأطباء المعاصرين يقول كمية من الكلس الجير لا تكفي لطلاء 2 متر من الجدار، وكمية من الحديد لا تصلح لبناء مسمار، وكمية من الكبريت لا تكفي لصناعة رأس عود كبريت، وكمية من الفسفور كذلك. قل يعني ما هذا الإنسان لولا نفخة الروح التي أكرمه الله تعالى بها.
هذه العناصر موجودة في التراب؟
موجودة في التراب طبعا.
سبحان الله
طبعا يعني العناصر كلها موجودة في التراب. يقول ذا الذي خلقكم من طين نعم ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني كل ما في هذا الوجود له أجل حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متمتعا بالأزلية والأبدية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. نعم كل ما عدا الله سبحانه وتعالى يعني ميت ومنتهي وله أجل محدد.
نعم.
الشموس والنجوم تموت، الأقمار والكواكب تنفجر وتتناثر، الأحياء لها أجل محدد تنتهي عنده، فكل ما في هذا الوجود له أجل وأجل المسمى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
نعم
سبحان الله. ننتقل إلى الآية رقم
نعم.
كم حضرتك؟
يقول رب العالمين في الآية رقم 38 من سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعتبر العلماء في زماننا أن الكشف عن علم التقسيم لصور الحياة يعني من أعظم الكشوف العلمية. وتقسم الحياة إلى ممالك، يعني يقول مملكة النبات، مملكة الحيوان، مملكة الإنسان، وتقسم هذه الممالك إلى قبائل، والقبائل إلى رتب، والرتب إلى عائلات، والعائلات إلى أجناس، والأجناس إلى أنواع، والأنواع إلى تحت أنواع وإلى أفراد. فالقرآن يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم، بخطب الإنسان. كما أنكم شعوب وقبائل وعائلات وأفخاذ وكذلك الممالك الحياة الحيوانية والنباتية. فيقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذه أول إشارة إلى إمكانية تقسيم ممالك الحياة تقسيما علميا صحيحا. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
يا سبحان الله، سبحان الله.
نعم.
أي الآيات دكتور؟
يقول ربنا تبارك وتعالى في نفس السورة،
سورة الأنعام أيضا،
سورة الأنعام الآية رقم 92، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كان المستشرقون يعيبون على المسلمين أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأنه بعث للثقلين، وأن دعوته الإنس والجن، وأن دعوته دعوة للبشرية بأكملها بغير تفريق. ويقولون كيف تقولون ذلك والقرآن بنصه يقول له ولتنذر أم القرى ومن حولها. فيأتي العلم ليؤكد لنا على أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فالدائرة تحيط باليابسة بالكامل ولا يخرج عنها شيء إطلاقا.
يعني كلمة أم القرى تدل على توسط مكة،
على توسط مكة. نعم،
هذا معناها
لليابسة. نعم
وإن كان أول مدينة مثلا، أول مكان،
هي أول مكان عبد الله فيه في الأرض،
يعني
أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا. لكن هو هنا الإشارة إلى وسطيتها، إلى أنها تتوسط اليابسة وهي أم هذه اليابسة كلها التي تحيط بها إحاطة كاملة. وكما سبق أن أشرنا في حديث سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن أرض مكة المكرمة كانت أول يابسة تظهر من المحيط الغامر الذي أحاط بالأرض، وأن مكة المكرمة تحت البيت المعمور تماما، وأن مكة المكرمة يعني تتوسط السماوات السبع والأرض السبع، وسبق أن أشرنا إلى ذلك.
نعم.
آية أخرى مبهرة يقول فيها رب العالمين، آية 97، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طبعا نحتاج إلى جلسات حتى نوفي هذه الآيات حقا، لكن في عجالة.
نعم.
نقول إن ربنا يقول هو يجعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لولا أن الله تعالى قد حدد لنا النجم القطبي وجعله بصلة في السماء نعرف بها اتجاه الشمال الحقيقي تماما ما أمكن للإنسان أن يهتدي في ظلمات البر والبحر أبدا. فالنجوم وسيلة من وسائل الاهتداء، ليس فقط بنورها أو بضوئها الذي يصلون على هيئة نور، ولكنه بوضعها ببنائها بشكلها بهيئاتها جعلها وسيلة للهداية. قد فصلنا الآيات قوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، مرة أخرى
تحدثنا
عنها، يعني التأكيد على وحدة الجنس البشري حتى لا يدعي أحد فضل جنس على جنس، لا أبيض على أسمر ولا غير ذلك. وأيضا هذه أول دعوة إلى توحيد أو إثبات الأخوة الإنسانية، ويدعو راقية للغاية مستقر ومستودع. يقول أن المستقر والمستودع الشفرة الوراثية التي كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله، هو ده المستودع الذي خرجت منه كل البشرية. كل البلايين التي تحيا الآن والتي عاشت وماتت.
هذا معنى المستودع.
نعم نعم أنها شفرة واحدة.
ليس معناه نهاية الناس وقيام الساعة مثل موضوعهم يعني. لا أنهم يستقرون في يوم القيامة.
لا فمستقرون ومستودع يعني كان كل هذا البشر في صلب أبينا آدم عليه السلام في عالم الضر في لحظة خلقه. لأنه شر الذي أنشأكم من نفس واحدة. فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء. سبق أن تكلمنا عن إنزال الماء. فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه خضرا. والله لمحة علمية معجزة. العلم الآن يقول أن المادة الخضراء في النباتات والتي يسميها العلماء اليخضور هي مادة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تستفيد بطاقة الشمس فتحلل الماء الذي يأخذه النبات وتفكك ثاني أكسيد الكربون الذي تأخذه من الجو فتركز الكربون في جسم النبات. والكربون هو اللبنة الأساسية لبناء كل جزء حي.
سبحان الله.
تكون الكربوهيدرات، تكون السكر، تكون المواد النشوية، من هذا تكون السليولوز، يبني النبات جسده ثم ينتج كل الثمار وكل الحبوب وكل البذور التي تحيا عليها كل من الإنسان والحيوان التي تأكل النباتات. كلام جميل. من الذي كان يعلم ذلك؟ ولولا هذه المادة الخضراء ما أمكن أبدا للحياة أن تستقيم على الأرض. فيقول كتاب أنزل قبل 1400 سنة فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل إلى آخر الآية. العملية التمثيل الضوئي عملية لم تكتشف إلا مؤخرا، وهي عملية كل التي يقوم بها المادة الخضراء في النبات والتي تساعد على تثبيت ثاني أكسيد الكربون الجوي على هيئة مركبات يعني عضوية تنبني منها أجساد النباتات وتنبني منها كل الثمار وكل الحبوب.
هذه المادة الكلوروفيل.
الكلوروفيل نعم المادة الخضراء أو اليخضور.
نعم.
يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 125 فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. العلم الآن يثبت على أن الغلاف الغازي للأرض يمتد إلى آلاف الكيلومترات ولكنه يتركز في 18 كيلومتر القريبة من سطح الأرض، هذا نطاق المناخ. بعد ذلك أو مع الارتفاع عموما يقل تركيز الغلاف الغازي، تقل كثافته، تقل نسبة الأكسجين فيه، تزداد فيه نسبة الغازات الضارة. فكلما ارتفع الإنسان يبدأ يشعر بالاختناق لقلة وجود الأكسجين، ثم تبدأ خلايا جسده في الانفجار. يعني الغازات الموجودة في الدم، الغازات الموجودة في الرئتين، الغازات الموجودة في الجسد عموما في كل أحشاء الإنسان تبدأ تتمدد فتمزق هذا الجسد، ويشعر الإنسان بالاحتضار الشديد إذا ارتفع عن 3 كيلومترات بغير وقاية كاملة. من الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ والآية تأتي في مقام التشبيه ولكنها تأتي بحقيقة علمية مؤكدة لم يكتشفها الإنسان إلا بعد اكتشاف الطائرات واستخدامها وريادة الفضاء بصفة عامة.
نعم. يجعل صدره المراد به القلب
على صدر
المجاز المرسل من العربية.
طبعا يعني الصدر يشمل الرئتين، يشمل القلب، يشمل كل الأجهزة. ويجعل صدره ضيقا حرجا، وطبعا تأتي في مقام التشبيه. وضيق الصدر يعني الرفض، يعني الرفض للدين، يعني الذي لا يهتدي للإسلام يعني يشعر بشيء من الضيق حينما يسمع القرآن أو يسمع دعوة إلى الإيمان أو يسمع كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبله. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
يعني لي وقفة مع هذا بخصوص هذه الآية الكريمة.
نعم.
ولكن الوقت
قد داهمنا،
ونفد بسرعة البرق.
نعم.
على أمل لقاء مع حضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
مشاهدي الكرام، مشاهدي الشارقة الفضائية، فعلا صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضيلتك.
أهلا وسهلا
دكتور زغلول. أي الآيات سوف نتوقف أمامها لإظهار وجوه الإعجاز العلمي؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سنبدأ اليوم إن شاء الله مع سورة الأعراف الآية رقم 54 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه الآية الكريمة فيها العديد من المعجزات العلمية المبهرة التي لم تنجلي لعلم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها من قبل 1400 سنة من الأدلة القاطعة على أن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وتعهد بحفظه فحفظه لنا بنفس لغة وحيه في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية وصدقه في كل قضية أشار إليها. طبعا خلق السماوات والأرض من القضايا المعجزة، والإشارة إلى أن ذلك تم في ستة أيام سبق لنا أن ذكرنا أنها ست مراحل، ليست أيام من أيام الأرض، لأن أيام الأرض لا تحسب إلا بعد خلق الأرض وبدء دورانها حول محورها. ثم استوى على العرش، هذا السياق يوحي بأن هذا في بدء الخلق، في بدء خلق الكون. طبعا الاستواء، استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نصف كنهه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وسبق لنا أن أشرنا أن القرآن الكريم يستخدم تعبير الليل والنهار للتعبير عن الأرض،
دوران الأرض،
تبادل الليل والنهار عن دوران الأرض، لكن يستخدم الليل والنهار للإشارة إلى الأرض. يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وهي الآية الوحيدة التي تشير إلى تبادل الليل والنهار بشيء من السرعة. حثيثا يعني بسرعة.
نعم.
ويعجب الإنسان لهذه الإشارة التي توقف عندها المفسرون طويلا. لماذا هنا بالذات قال يطلبه حفيفا؟ وآيات الليل والنهار آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، هذه هي الآية الوحيدة التي يشير فيها القرآن الكريم إلى أن الليل يطلب النهار بسرعة فائقة. منذ سنوات قليلة بدأ العلماء يدركون أن المناخات القديمة مدونة في أجساد الكائنات الحية. يعني إذا
المناخات القديمة،
نعم، يعني المقصود الطقس الجو، يعني طبيعة الغلاف الغازي هذا، نعم، الذي يحيط بنا طبيعته مدونة في أجساد الكائنات الحية. فلو عملنا قطاعا مستعرضا في ساق نبات نجد أن مراحل النمو المتتالية في هذا الساق ممثلة بحلقات حول مركز الساق، وهذه الحلقات تنمو للخارج باستمرار حتى يصل الساق إلى أقصى قطر له. واعتبروا كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من السنين من عمر النبات. وقالوا أن لو كان النبات مر بظروف مناخية جيدة يكون سمك الحلقة السنوية كبير، إذا كان مر بظروف من الجفاف أو من القحط يكون حجم أو سمك الحلقة قليل. فبدأوا يهتموا بهذه الناحية من أجل استقراء المناخ في القديم حتى يمكنه استقراء يعني أي تغيرات مستقبلية في المناخ. في أثناء هذه العملية اتضح لهم أن هناك نباتات معمرة، شجرة اسمها صنوبريات، اسمها شجرة السكويا، تنبت في أمريكا في كاليفورنيا بالذات، شجرة معمرة تعيش لعدة آلاف من السنين. وقالوا لو عملنا قطاعا مستعرضا في ساق شجرة من هذه الأشجار يمكن أن تعطينا فكرة أحسن، لأن كل ما زاد عدد السنوات استقراء كل ما كان يعني الاستنتاج أدق. بعد ذلك أشير عليهم بدراسة الأحافير، وهي بقايا النباتات في الصخور.
نعم،
النباتات المتحجرة في الصخور،
حفريات
كمان. حفريات،
نعم،
طبعا اسمها العلمي الأحافير يعني من ناحية اللغة، لأن الحفريات قد توحي بالآثار وما يحفر على الآثار.
نعم.
أما الأحافير فهي كل ما حفظ ويحفر عليه يعني من بقايا الحياة في طبقات الأرض. الأحافير تمتد لملايين السنين، وبالتالي لابد أن تعطي قراءة أدق. بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني والعلماء مهتمون بقضية دراسة الحلقات السنوية وكيف تسجل الظروف المناخية القديمة في هذه الحلقات بدقة شديدة، لاحظوا أن كل حلقة من هذه الحلقات عبارة عن مئات الحلقات. فبدأوا يسألوا ما هذه الحلقات؟ بدراسة متأنية وجدوا أن فيها الفصول الأربع مدونة بدقة شديدة، الربيع والصيف والخريف والشتاء، وفيها الشهور الاثنى عشر مسجلة بدقة شديدة وشهور قمرية، وفيها الأسابيع وفيها الأيام وفيها الليل والنهار. فبدأوا يهتموا بهذا الاستقراء بدقة شديدة، إلا أنهم لاحظوا أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. فتساءلوا ما الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأيام كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من سرعتها الحالية، وإلا لا يزيد عدد الأيام في السنة إلا سرعة دوران الأرض حول محورها. وظنوا في بدء الأمر أن هذا خطأ استقرائي، وبدأ العلماء يتنادون في مختلف أنحاء العالم حاولوا تحقيق هذه القضية.
نعم.
فثبت بأدلة كثيرة أن عدد الأيام في السنة يزيد مع تقادم العمر، كلما كان العمر قديما لاحظوا أن عدد الأيام في السنة يكون أكثر مما هو عليه الآن. برسم منحنيات من هذه القراءات ثبت أن عدد الأيام في السنة عند بدء خلق الأرض كان يتجاوز 2200 يوم، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. وتعجب العلماء. طيب
معذرة، نعم، مرة ثانية، عدد أيام السنة
يزيد 2200 يوم، يزيد عن 2200 يوم،
وأن طول الليل والنهار
أقل من 4 ساعات.
كيف؟ نعم.
لأن طبعا إذا زاد عدد
يعني اليوم الأيام، اليوم 4 ساعات وليل 4 ساعات،
لا
النهار
لا لا وليل. النهار ساعتين وليل ساعتين،
هذا يوم،
هذا يوم.
نعم. ساعتين بمقياس الآن أم زيادة أيضا؟
لا بمقياس الآن، بمقياس الآن
الساعة 60 دقيقة يعني.
نعم 60 دقيقة. نعم. ولكن عدد الأيام كثير جدا، أكثر من 2200 يوم في السنة. فسأل العلماء يعني ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجدوا مبررا إلا عملية المد والجزر وحركة الرياح التي تعمل كالفرملة كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها. وثبت للعلماء الآن أن الأرض تفقد من سرعتها في كل قرن من الزمان جزءا من الثانية. ففي تباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها. هذا التباطؤ معناه أن هذه السرعة كانت في القديم عند بدء خلق الأرض فائقة للغاية، بحيث أن عدد الأيام يزيد في السنة وطول الليل والنهار معا يقصر بشكل واضح للغاية. هذه الحقيقة تشير إليه هذه الآية القرآنية التي أنزلت من قبل 1400 سنة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وجاءت هنا فقط لفظة حثيثا لأن هذه الآية تشير إلى بدء الخلق. هذا الكشف لم يصل إليه علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وثار حوله جدل طويل حتى استقر في علم العلماء العلوم المكتسبة. سبق القرآن الكريم بالإشارة إليه من الأمور المبهرة للغاية والتي تقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون علم بشر، بل هو علم الله الذي أنزله بعلمه.
أليس الليل والنهار مخلوقين لله سبحانه وتعالى؟
طبعا.
طب لما لا نسير على نهج المفسرين في أن الله يتحرك فيهما في الزمان كما يتحرك في المكان، وأنهما يدوران حول الأرض أو يتعاقبان أو يعني يطلب كل منهم الآخر؟
لا، الليل والنهار ليس أجسام مادية. الليل والنهار فترات زمنية. الليل ليس جسما ماديا، فترة زمن.
أفهم نعم. أن الله لما لا يتحكم في الزمان كتحكم في المكان، هذه خلقة القدرة،
كل شيء يتحكم فيه رب العالمين.
والدليل يطلبه حثيثا، طيب يعني يجري وراءه،
لا يعني يطلبه حثيثا مش بالدفع، يطلبه بدوران الأرض حول محورها. يعني إذا دارت الأرض بسرعة فائقة يبقى الليل يعقب النهار بسرعة شديدة. يعني تبادل الليل والنهار مرتبط بسرعة دوران الأرض حول محورها. إذا زادت السرعة يتبادل الليل والنهار بسرعة فائقة، إذا قلت السرعة تباطأ تبادل الليل والنهار.
نعم. هل طول النهار وقصر وكذلك الليل على عصور غابرة؟ نعم. في التاريخ مثلا،
نعم.
يعني منذ 1400 عام مثلا كان،
لا 1400 عام لا، يعني هذه السنين يعني قصيرة جدا في تاريخ الأرض. عمر الأرض حوالي 5000 مليون سنة. نحن نتكلم على بدء خلق الأرض منذ حوالي 5000 مليون سنة على الأقل. كان الليل والنهار 4 ساعات مجموعهما معا 4 ساعات، وعدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، مما يوحي بأن السرعة كانت فائقة للغاية.
نعم. وكانت هناك كائنات بالقطع موجودة على الأرض؟
لا، لم يكن هناك خلق في هذه اللحظة
تماما.
لا تماما، يعني
لا جن ولا حتى الجن.
وحتى الجن يعني لم تكن الأرض قد هيئت بعد لاستقبال الخلق، لأن عملية التهيئة دي أخذت على الأقل يعني 1000 مليون سنة على الأقل، لأن أقدم أثر للحياة على الأرض قدر عمره 3800 مليون من السنين.
كم حضرتك؟
3800 مليون من السنين. وكانت هذه حياة بدائية بسيطة من وحيدات الخلايا موجودة في الماء فقط، ولا يوجد على اليابسة حياة. وبقية الحياة يعني تتدرج في مراحل متتالية، وكل مرحلة تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التي تليها. كل مرحلة تلعب دورا مهما في تهيئة الغلاف الغازي والتربة وسطح الأرض لاستقبال المرحلة التي تليها. فنحن نتحدث عن بلايين السنين. فيقول رب: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة مراحل، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا.
طب يعني لماذا لم يعبر القرآن الكريم عن المرحلة بكلمة مرحلة واستخدم لها يوم؟
نعم.
واليوم في القرآن الكريم استقراء، أن يدل على ما نحن فيه من وقت؟
لا، يعني هو طبعا القرآن الكريم عبر عن أيام، لأن لو جاء يتحدث عن مرحلة لسأل الناس أي مراحل، ما طبيعة هذه المراحل، ولم تكن العقلية البشرية في هذا الزمن مستعدة لتقبل يعني الكم المعرفي الذي متاح لنا الآن.
إذا أضفت إلى هذا أن القرآن الكريم يخاطب كل عصر وأوان.
نعم يخاطب كل عصر وأوان بدون شك. الغريب في الأمر أن العلماء يقولون برسم منحنيات للمستقبل، يقولوا طيب إذا كانت الأرض تفقد من سرعتها في كل قرن من الزمان جزءا من الثانية نتيجة لعمل الرياح والأمواج وعملية المد والجزر، فماذا يمكن أن تكون عليه الأرض في المستقبل؟ فلاحظوا أن
اليوم هيبقى سنة متهيألي.
نعم
اليوم سوف يصبح عاما.
ما هذا طبعا استقراء العلماء يقولون أن هذا التباطؤ سيصل بالأرض في لحظة من اللحظات إلى لحظة توقف، ثم اضطراب يطول فيها اليوم بشكل ملحوظ للغاية، ثم تغير الأرض اتجاه دورانها. من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس بمغربها، وكان الدهريون يتعجبون كيف يمكن للأرض أن للشمس أن تطلع من مغربها. الشمس لها ملايين السنين تطلع علينا من الشرق وتغيب في الغرب، ما هي القوة التي يمكن أن تغير هذا الاتجاه؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا أن التباطؤ التدريجي في سرعة دوران الأرض حول محورها سيؤدي بالأرض إلى لحظة توقف ثم تغير اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة من الشرق وغائبة في الغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستشرق الشمس من مغربها، وهي من العلامات الكبرى للساعة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف إن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، أيهما سبقت أختها لحقت بها الأخرى. ويعجب الإنسان من الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، من الذي كان يضطر أن يتحدث في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى قد أخبره بهذه الحقيقة وطالبه بإخبار الناس عنها. ليس هذا فقط، بل بحديث الدجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. فانزعج الصحابة وقالوا يا رسول الله يعني هل تكفي صلاة واحدة في اليوم اليوم الذي طوله سنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، بل اقدروا له، قدر الوقت. حتى عملية الاضطراب التي تنبأ بها العلم التجريبي الآن وقال قبل أن تغير الأرض اتجاه دورانها فتدور من الشرق إلى الغرب حتى تطلع الشمس من مغربها، عملية الاضطراب التي يطول فيها اليوم بشكل ملحوظ تحدث عنها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بدقة فائقة، والعلم التجريبي يؤكد على هذه الحقيقة في أيامنا الحالية.
سبحان الله.
نعم يقول رب العالمين والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طبعا سبق لنا أن أشرنا أن كل جرم من أجرام السماء قدر ربنا تبارك وتعالى كتلته وحجمه وطبيعته وسرعة دورانه حول محوره وسرعة جريه أو سبحه في مداره وارتباطه بباقي الأجرام بقوة جاذبية. فهذا تسخير عجيب، لولاه لانهار بناء السماوات والأرض بالكامل. ورب العالمين يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
لو سمحت لي مدخلة حضرتك. حينما قدر العلماء ووفق نظريتهم أن الأرض كانت قديما تدور بسرعة مذهلة، وهذا ما جعل عدد ساعات الليل والنهار 4 ساعات. من المؤكد أنهم حسبوا
تلك السرعة، بس ليست نظرية، هذا استقراء ثابت. أن نحن نرى هذا مدونا في جذوع النباتات في هياكل الحيوانات، لدرجة أن العلماء يقولون أن لو أخذت فقرة من عمود الفقر للإنسان وعملت فيها قطاع مستعرض أجد تاريخه مدون لحظة بلحظة في عظمه، في عظم الإنسان. هذا ليس ظنا وليس نظريات، هذا استقراء لواقع قائم،
هذا حقيقة مثلا.
حقيقة. نعم. حقيقة.
جميل. قدروا سرعة الأرض وقتها.
نعم.
بالتأكيد.
نعم.
وحسبوا سرعتها الآن.
نعم.
ومن المنطق أن يكون قد حسبوا سرعتها في قادم الأيام.
نعم.
فمتى تتوقف الأرض؟
طبعا سبق لنا أن أشرنا مرات عديدة أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه يبقي لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد للإنسان على حتمية حدوث الآخرة وحتمية تحقق يعني علاماتها الكبرى دون أن يكون يعني هذا هو الوسيلة التي ستحدث بها الآخرة.
نعم.
فالآخرة لها من السنن والقوانين ما لا يعلمه الإنسان ولا يدركه العلم الكسبي ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي بنص القرآن الكريم لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتي بسنة قائمة، ولكن بقاء هذه السنن مما يؤكد للإنسان على حتمية وقوعها، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يحسب أبدا متى تقع.
لا أنا لا لا لا, لا أتحدث في نعم. في قيام الساعة والعياذ بالله، أنا نعم. أتحدث في متى تتوقف الأرض عن الدوران بحساب العلماء.
ما هذا هذا أيضا
يعني فهمنا حضرتك.
نعم.
كانت صورة الأرض كذا وأصبحت نعم. كذا وسوف نعم. تصبح كذا يوم كذا.
طبعا هو بحساب يعني. العلماء تحتاج إلى عدة مئات من الملايين من السنين.
طب الحمد لله.
أمر الله
لا. يعني لسنا في آخر الزمان. لا. هناك أمل يعني.
لا نحن في آخر الزمان. نعم نحن في آخر الزمان. كل العلامات الصغرى ظهرت.
نعم.
وباقي أن تظهر العلامات الكبرى. لكن أنا أقول أن هذه الأدلة التي يبقيها لنا ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل طمأنة القلب البشري إلى أن ما جاء في القرآن الكريم عن الآخرة حق، وما جاء في القرآن الكريم عن العلامات لهذه الآخرة حق.
في وجالة مداخلة أخرى إذا سمحت لي، في قول تعالى الآية التي شرحتها تفضلتم بدأ وجهة نظر العلم والإعجاز العلمي فيها، كيف نفسر هذا في ضوء قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عدة العجون القدير.
طبعا هذا الحديث عن يعني القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، دورة القمر حول الأرض.
يعني الشمس تجري لمستقر إن هي نعم. هي تذهب إلى
تجري. الشمس تجري حول مركز للمجرة.
نعم. تجري حتى. هذا من علامات الساعة أيضا.
لا ليس من علامات الساعة، هذه سنة دائمة. يعني دوران القمر سنة دائمة. القمر يدور حتى يعود كالعرجون القديم سنة.
هناك من المفسرين قال أن هذا تضاف مع قول تعالى. وجمع الشمس والقمر أنها تستقر في مكان باتجاه بطن الأرض تحت العرش.
لا لا لا.
وهذا معنى قيام الساعة يعني.
لا لا يا أخي الكريم، يعني طبعا ما نراه الآن في هذه اللمحات القرآنية أن القرآن يتحدث عن سنن قائمة، يعني حينما يدور القمر حول الأرض يبدأ من المحاق إلى الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال الأخير، هذه دور حتى الكروية القديم. فتحدث عن سنن في الدنيا يعني. والشمس تجري مستقر لها، الشمس تجري في مدار محدد لها حتى تستقر في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله. تفضل.
لدينا أيضا في سورة الأعراف
97
الآية 137
الآية 97 و99
97 99 لا ما نشهد حاجة في 97 95
الآية 172
عندنا 137 الأول يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق لنا أن ذكرنا أن القرآن حينما يتحدث عن المشرق والمغرب هو يتحدث عن الاتجاهات الأساسية، إذا تحدث عن المشارق والمغارب يتحدث عن اختلاف أماكن طلوع الشمس وغروبها للنقطة الواحدة على سطح الأرض وبانتقالنا من خط طول إلى خط طول على خط العرض الواحد، إذا تحدث عن المشرقين والمغربين يتحدث عن أقصى بداية يعني أول بداية لشروق الشمس وآخر نهاية لغروبها، ويتبادل المشرق يكون مغرب والمغرب يكون مشرق، فهناك الأرض مشرقين ومغربين.
نعم.
نأتي بعد ذلك الآية رقم 172 نعم و173 يقول فيها رب العالمين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
معروفة بساعة الذرة
نعم
ساعة الذرة
نعم. أشرنا إلى أن كل الخلق الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون في المستقبل والذين عاشوا من قبل وماتوا، كل هذا الخلق كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وعلم الوراثة يؤكد لنا ذلك بدقة فائقة. وهذا الكساء الجسدي عبارة عن علبة يعني يوضع فيها الكيان الإنساني تستمد من الأرض وتفنى وتعود مرة أخرى إلى الأرض. ولكن الحقيقة الصفات الشخصية لكل فرد منا كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه.
تعرضنا لشيء من هذا بالتفصيل.
نعم. نعم.
الآية 189.
الآية 189 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا أيضا سبق أن أشرنا إليه أن الخلق النساء من نفس واحدة. نعم. وهذا فيه تأكيد على وحدة الجنس البشري، وفيه معارضة كبيرة لدعاوى العنصرية ودعاوى التمييز العنصري التي غرق فيها الغرب ويدعي أنه غرب متحضر. نعم. وظل يعني يعاني من التمييز العنصري حتى سنوات قليلة حينما يعني اعترفوا بأن هذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي.
في اعتقادك دكتور، لماذا عبر القرآن بقوله خلقكم من نفس واحدة؟
نعم.
لما نفس يعني هو في 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 عالم الذر قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم.
نعم.
ذريتهم.
وطبعا لأن
ثابت نفس.
نعم. لا، ثابت علميا أن الغدد التناسلية تنتج بالقرب من العمود الظهر
الفقري.
العمود الفقري.
نعم.
تنبت منه قبل أن تنزل في مواضعها.
نعم.
فهو يشير إلى هذه الحقيقة: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. من أماكن تكون الخلايا التناسلية.
جميل.
نعم.
ثم في مع أبينا آدم قال من نفس واحدة.
لأن لفظ النفس الحقيقة لفظ فيه شمول أكثر من الشفرة الوراثية. النفس يعني اتحاد الروح والجسد، تكون النفس. فلابد أن الجسد يكون موجودا. ونحن في عالم الذر قال أخذ ربكم بأننا من ظهوره.
وهذا يعضد حضرتك ذهبت إليه من أننا عالم واحد، يعني لا داعي للعنصرية. نعم. لأننا نفس.
نعم.
نفس واحد.
نعم. نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. أقول: لا فضل لعربيين على عجمين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
نعم. هذا ما قالوا.
وهذه دعوة راقية لم يعرفها الغرب إلى يومنا هذا. الغرب عنده تمييز عنصري إلى الآن، إلى يومنا هذا.
دعاة الحرية والديمقراطية.
طبعا طبعا، حرية يدعون بها لأنفسهم فقط.
نعم. سبحان الله.
نعم. الغرب في تمييز عرقي وتمييز عنصري.
هم عادوا السود.
نعم.
والقرآن لا يميز بين أبيض وأسود إلا
أبداً
بالعمل.
أبداً.
لا بالعمل الصالح.
يعني كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلال منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت.
الله.
وسيدنا أبو بكر يقول لبلال العبد الحبشي يعني سيدنا. يقول أبو بكر بمكانته الكبيرة يقول.
رضي الله عنه وأرضاه. إلى سورة التوبة.
سورة الأمثال طبعا سورة جهاد. لم أجد فيها يعني شيء من الإشارة إلى الكون ومكوناته، لأن سورة كلها قائمة على الدعوة إلى الجهاد. أما سورة التوبة ففيها آية مبهرة للغاية، يقول فيها رب العالمين:
36.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طبعا القارئ العادي لهذه الآية قد لا يستشعر ما فيها من إعجاز علمي. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا، كل الناس تعلم أن عدة شهور السنة فيها 12 شهر. ولكن الذي ينظر في هذه الآية الكريمة بمعيار العقل ومعيار العلم يدرك أن الذي يحدد سنة الجرم السماوي هي طول المدار حول المركز الذي يدور حوله. يعني الذي يحدد طول سنة الأرض هو مدار الأرض حول الشمس. لأن السنة عبارة عن إيه؟ يعني الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورة كاملة حول الشمس. طيب هذا المدار حدده ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى لخلق الكون. لأن هذا المدار لو أن فيه شيء من التغيير ولو قليل، لو قربنا قليلا من الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس، ولو بعدنا قليلا عن الشمس يعني المدار هذا اتسع قليلا يعني لا تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فتحديد هذا المدار شهادة لله بالحكمة البالغة في الخلق. فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذا يؤكد على أن الشهر في معيار الله هو الشهر القمري، ليس الشهر الميلادي، هو الشهر القمري. منها أربعة حرم التي وصفها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة تؤكد على أن بعد الأرض عن الشمس منذ اللحظة الأولى للخلق كان ثابتا محددا إلى قيام الساعة ولن يختلف.
جميل. لمداخلتنا الأولى حضرتك وجهة نظر علمية، إذا كانت السنة هي الوقت المطلوب الذي تقطعه الأرض في دورانها حول الشمس، فهي تمر بذلك في مراحل لا شك. يعني مرحلة مثلا تكون محرم، ثم مرحلة تكون صفر وربيع، إلى آخر هذه الشهور لحد 12 شهر، أليس كذلك؟ جميل. يوم خلق السماوات والأرض، قلنا ان في عصور غابرة كان اليوم 4 ساعات.
طيب
كان السنة برضو 12 شهر.
طبعا يعني مع تغير الايام الفصول 4 والشهور 12،
لكن الذي يعني يختلف السنة مثلا الان تساوي مثلا
365 يوم وربع.
يعني زمان السنة
هي هي
365 يوم برضو،
لان هو اللي يختلف هو اللي لا الايام يزيد، لان هو اذا زادت سرعة دوران الارض حول محورها هو اللي بيحدد اليوم ايه.
افهم يعني ال 2200 يوم اللي هم السنه القديمه
يساوي تماما 365 يوم وربع بتوعنا حاليا، لان اصبح اليوم 24 ساعه الليل والنهار يعني 24 ساعه وكان 4 ساعات.
واذا يكمن الاعجاز في سرعه دوران الارض حول محورها فقط،
لا وحتى في مدارها، لان هو كون رب العالمين يقول ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، يقول يريد ان يقول لنا ربنا تبارك وتعالى ان من حكمته انه حدد بعد الارض عن الشمس حتى لا تحرقها حراره الشمس اذا كانت اقرب، ولا تتجمد من شده البروده اذا كانت ابعد.
طب لماذا لم يدل العلم بدلوه في حكمه كون الليل والنهار 4 ساعات؟
متى يعني في بدء الخلق؟ لا يعني لا
يستطيع الحكم ان ربنا سبحانه وتعالى يخليهم 4 ساعات وبعدين يخليهم 24 ساعة
يعني لابد ان هناك حكمة لذلك. يعني سواء احنا
يعني اغلقت علينا مثلا
نعم علمنا هذه الحكمة ام لا، لابد. لكن هو طبعا يعني المنطق ان اول انفصال الارض من الشمس القوة الدافعة لها كمنت فين، يعني الارض مندفعة بقوة طرد مركزي من داخل الشمس او الجسم الذي كون المجموعة الشمسية، وفيه جذب تجاه الشمس، تقف في المكان الذي يحدد البعد ايه، تساوي القوتين حينما تتساوى القوة الطردة المركزية مع قوة الجذب الى الشمس وقفت الارض، وفيها طاقة هائلة، فالطاقة دي تظهر في السرعة الفائقة في دورانها حول محورها، وابطأها ربنا تبارك وتعالى بالتدريج حتى تأتي مثلا لزمن خلق الإنسان يكون يتساوى الليل والنهار تقريبا 12 ساعة 12 ساعة، لأن لو خلقنا في لحظة الليل ساعتين والنهار ساعتين ما استطاع الإنسان أن يعيش.
لي مع فضلاتكم صولات وجولات في مسألة خلق انبعاث الأرض من الشمس واستقرارها ومقارنة ذلك بإيه القرآن الكريم في مظنه إن شاء الله.
إن شاء الله
من هذه الحلقة تفضل.
لكن أقول من برضو من الومضات المبهرة في سورة التوبة أنه القرآن يتحدث في سورة التوبة الآية 108 و109 و110 بقول الحق تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
هذا كما قال الول ستريت
يعني قال بعض الناس ان ربما يكون هناك علاقه بين هاتين الايتين وبين الذي حدث في 11 سبتمبر، وهذا ينفيه تماما الايه الكريمه التي نحن بصددها الان، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. يعني القران الكريم لا ياخذ الا بالشهور القمريه والشهور الميلاديه، اغلبها شهور وثنيات لا يعني يقرها ربنا تبارك وتعالى ولا يقرها القرآن الكريم. فمحاولة الربط بين رقم الصورة توبة يعني الجزء 9 والصورة رقم 11
وقالوا 11 سبتمبر، هذا والآية مش
هذا كلام غير صحيح، وتنفيه هذه الآية التي جاءت في نفس الصورة كأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الناس سيدعون على هذه الآيات بأنها لها علاقة بحدث 11 سبتمبر. وأنا أعتقد أن هذا دعاية من أعداء للأمة الذين يريدون أن يؤججوا العداوة بيننا وبين الأمريكان فينفتن فيها هذه الآية. القرآن لا يقبل إلا الشهور القمرية وشهور الميلادية شهور وثنيات قديمة لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى.
ده وصل بهم الأمر لأنهم يقرنوا بين بعض كلمات الآية والشارع
اسم الشارع هنا وهذا اختلاق هذا افتراء
اختلاق
شارع اسمه وول ستريت ما اسمه جورفهار ما فيش في اللغة الإنجليزية جورفهار يعني
ليس في هذا
ليس في هذا
طبعا شافة جورفنهار يعني
نعم
ولا فهرنجار
ولا
نحن نقلب الكلمة للاستقاق على الأوجه اللغوية
نعم
سبحان الله.
ننتقل إلى سورة يونس إن شاء الله ونجد فيها قول الحق تبارك وتعالى الآية السادسة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وسبق لنا أن أشرنا أن العلم في قمته الحالية لا يفرق بين الضياء والنور والقرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يميز باستمرار بين الضياء والنور.
العلم لا يفرق بين الضياء والنور.
نعم. نعم.
سبحان الله.
نعم.
ألا يدع هذا العجب؟
فعلا فعلا يعني العجب الأكبر أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور بهذه الدقة الشديدة. فنعلم أن الضياء هو كل طاقة تنبثق بالنجم مشتعل ملتهب مضيء بذاته وبعض هذه الموجات المنبثقة أو صور الطاقة المنبثقة لا ترى يعني ليست نورا ولكن الجزء الذي يرى الذي يمكن للإنسان أن يرى بحواسه المحدودة هو جزء حزمة ضيقة للغاية والحزمة هذه موجودة في أطيافها المختلفة وحينما تندمج هذه الأطياف بانعكاسها وتشتتها في طبقة النهار يرينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور أو حينما تسقط على سطح القمر فتبدو لنا نورا في ظلمة الليل.
هل هناك فرق بينه وبين هذا النور المنبعث من هذا السبوت؟
لا هذا ضياء هذا ضوء لأنه منبثق من يعني لمبة مشتعلة بذاتها حينما تنعكس على الجسيمات الصلبة في غلافنا نراها نورا
يعني على الورقة هي نور,
نور. أما هذا هذا ضوء هذا ضوء نعم وقدره منازل تحدثنا عن منازل القمر من قبل وقلنا أنها وسيلة دقيقة للغاية لضبط الشهر القمري بعلامات متعددة ميلاد القمر الهلال التربيع الأول البدر الكامل أو طبعا الأحدب الكامل إلى بقية المراحل فهذه كأنها ساعة كأن عقارب ساعة تحدد للإنسان الزمن بدقة شديدة لتعلموا عدد السنين والحساب يعني ولولا هذه الوسائل ما أدرك الإنسان أبدا مرور الزمن وإذا فقد مرور الزمن فقد إحساسه بوجوده في هذه الحياة. لدينا في هذه الصورة المباركة يعني يمكن لا ما أظن أن لدينا شيء آخر في هذه الصورة ولكن نضيف على قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أن الحقيقة القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا وحركته منضبطة بالنسبة لنا انضباطا شديدا ولو راقبنا القمر على مدار السنة ما حدث خلاف أبدا في تحديد أوائل الشهور ولا ختامها ولا حدث خلاف في قضية بدء الصيام
والاحتفال
الأهل نعم.
لاستفسار ربما يكون شخصيا دكتور
نعم
جلول.
نعم
حينما ينطلق صاروخ الفضاء إلى القمر
نعم
نحن نرى القمر في صفحة السماء أعلى من الأرض نعم. ننظر إلى أعلى
نعم
على أي الأسطح أو الأوجه يهبط على الوجه الذي نراه أم على الوجه الذي لا نراه؟
هو طبعا بيعتمد على التصويب نفسه يعني زاوية انطلاق الصاروخ يعني لها حسابات رياضية دقيقة تحدد لك مكان هبوطه يعني أولا لازم يندفع بقوة تخرجه عن نطاق جاذبية الأرض
تمام
وأيضا تدخله في نطاق جاذبية القمر تدخله فين يعني يعتمد على القوة التي يتوجه بها وزاوية الانطلاق
يعني ممكن يهبط على الوجه الذي نراه
نعم طبعا
ألا يكون وضعه في الفضاء مخلا الوضع العادي للإنسان
ليه
لأننا نراه من أعلى
طب ومال
نريد أنه أن
أنا سألني فلاح مرة
الصورة
سألني فلاح أمي يقول أنتم تدعون أن الأرض كرة قلت له نعم قال طب ارسم لي الآن فلاح على القطب الشمالي ماسك محرات يحرد به، وفلاح في القطب الجنوبي ماسك محرات يحرد به. قضايا نسبية نظرا ل
كان صار هيبقى قدم هذا لقدم ذاك طبعا، رأس هذا لقدم ذاك،
لا القدمين إلى بعضهم البعض،
القدمين إلى بعض،
لكن لا يشعر الإنسان أنه مقلوب لضخامة محيط الأرض.
وكذلك على القمر،
وكذلك على القمر
هو لنا مقلوب مثلا.
طب نعم
بالنسبة للقمر هو معتدل
طبعا.
طب وإذا هبط على الجانب الآخر؟
نعم نفس الشيء.
طب التجارب التي قام بها علماء الفضاء في ناسا الأمريكية نعم. مثلا الاتحاد السوفيتي نعم. أو ما إلى آخر ذلك
نعم.
تمت على أي الوجوه في القمر؟
أغلبها تم على الوجه المقابل لنا، وإن كان طبعا أرسلت بعض المحطات للوجه المقابل نعم.
أيضا
يعني. أيضا يعني صور الوجه المقابل نعم.
مدخلة أخرى سؤال آخر تفضلي. قرأت في بعض الكتب أن هناك من البقاع على ظهر البسيطة وهي الأرض يعني نهار كامل أو ليل كامل.
وطبعا حينما نقترب من القطبين يعني نظرا لميل محور الأرض بهذه الصورة على مدارها، فعند نقطتي القطبين إما أن يكون 6 شهور كاملة من الليل أو 6 شهور كاملة من النهار، ويضطرب طول الليل والنهار في خطوط العرض العليا، ولذلك يجد الناس هناك شيء من الصعوبة في تحديد موقت الصيام.
نعم. طب يعني بما تفسر ذلك في ضوء نظريات العلم الحديث والأرض تدور حول نفسها فالشمس تسقط الأشعة عليها،
طيب يعني
فلما تحجب عن جزء
يعني إذا كانت الأرض مائلة بهذه الصورة على الشمس هنا، فالقطب الجنوبي بعيد عن الشمس يبقى 6 شهور كاملة في الظلام،
6 شهور كاملة.
كاملة، وهذا القطب الشمالي يبقى 6 شهور كاملة في النهار،
تكون الشمس هنا،
الشمس هنا نعم،
يكون القطب
الجنوبي بعيد عن الشمس مظلم.
أي مظلم. طب حينما يكون زي القطب الشمالي مظلم
زي الليل والنهار تماما
تمام، حينما يكون نعم. القطب الشمالي مظلم تكون نعم. الشمس مختلفة
طبعا، لا هو يكون تحرك كده
الأرض تحرك حول الشمس،
فطبعا يكون القطب الشمالي بعيد عن الشمس، هو يكون ميل هو بعيد عنها كده، يكون نفس الميل بهذه الصورة والشمس هنا يعني، فيكون القطب الجنوبي في النهار والقطب الشمالي في الليل تماما زي تبادل الليل والنهار
نعم.
ولذلك في ختام الآية يقول رب العالمين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون نعم.
ولا نجد أفضل من هذه الآية لنختم به هذه الحلقة
إن شاء الله.
شكرا لفضلك على هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام حتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمن، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق. بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضيلتكم.
أهلا وسهلا يا أخي الكريم.
دكتور زغلول، وصلنا الآن إلى سورة إبراهيم
بمشيئة
الله.
نعم.
فأي الآيات فيها إعجاز علمي؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومطلع سورة إبراهيم فيه لمحة إعجازية مبهرة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. المقابلة بين الظلمات والنور أمر معجز، لأنها ليست بين الظلمات والضياء، لأن النور هو الذي يستطيع الإنسان أن يراه بحواسه، أما الضياء فقد يكون ضوء يعني لا يرى، قد يكون صورة من صور الطاقة التي لا ترى. وكما أشرنا من قبل أن التفريق بين الضياء والنور لمحة علمية معجزة، لا يزال إلى يومنا هذا كثير من العلماء يخلطون بين الضياء والنور، والقرآن وهو كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور بطريقته المستمرة، فيقابل الظلمات بالنور ولا يقابل الظلمات بالضياء.
هذه إثارة جديدة، أنا لتوي أبحث في ذاكرتي.
نعم.
يعني إذا كان عكس الظلمات هو النور، كان عكس الضياء، يعني أبحث في ذاكرتي
الضياء، لأن الضوء هو كمية من الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنطلق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته، تتم بداخله عملية الاندماج النووي فيطلق هذه الطاقة، والطاقة هذه ليست بالضرورة أنها ترى، الضوء ليس بالضرورة أنه يرى، فالموجات الراديو لا ترى، الأشعة السينية لا ترى، أشعة جاما لا ترى،
مضيئة
هي جزء من الضوء. يعني كل دي أجزاء من الضوء. الذي ينطلق من الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنطلق من جسم تتم فيه تفاعلات نووية. فالضياء ليس بالضرورة أن يكون منيرا، ولكنه إذا سقط على جسم معتم وتعدد تشتته وانعكاسه يتحول إلى النور.
ومفهوم الضياء الظلمات والنور هنا حضرتك، معنى الضلال والهدى أم معنى الظلمات والنور الليل والنهار؟
وطبعا المقصود الهداية والضلال، يعني أو الضلال والهداية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. المقصود هنا يخرج الناس من الوثنية والشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالله وهو النور. فالمقصود هنا هو يعني المقارنة بين الضلال، ويشبه الضلال بالظلمات.
نعم.
ويشبه نعم. الهداية بالنور.
نعم.
نعم. هناك آية أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، الآية 32 و33، يقول فيها رب العالمين: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. أغلب هذه القضايا سبق أن تعرضنا لها، فسأمر عليها.
سألتموها.
نعم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طبعا خلق السماوات والأرض كما سبق أن أشرنا من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة، ومن أعظم الشهادات على وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى حكمته في خلقه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبق أن أشرنا أن دورة الماء حول الأرض بمعنى تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح اليابسة أيضا يتم بقدر هائل يصل إلى 380 ألف كيلومتر مكعب سنويا، عملية لا يقدر عليها الإنسان، كل مال الأرض لا يستطيع أن يدفع ثمن عملية التبخير هذه. ويتكثف الماء بخار الماء هذا، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل في نطاق المناخ خاصية التبرد مع الارتفاع، يتكثف في عود الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى. والذي ينظر في عملية إنزال الماء يدرك أن الإنسان لا يمكن أن يتحكم فيها أبدا، ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ولا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله.
ونعم بالله.
نعم نعم من الغيوب.
دكتور زول، السمات أو التركيب جزء المادة الذي يهبط مع المطر هو نفسه في الأرض إن عذبا وإن ملحا؟
هو نفسه، الماء عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين.
H2O.
H2O. نعم. نعم. فهو طبعا حينما يتبخر ليترك ما علق به من أملاح الأرض وما علق به من ملوثات. نعم. لأن هي قيمة نزول الماء على الأرض على اليابسة أنه يذيب من اليابسة كم من الأملاح، والأملاح دي في مياه البحار والمحيطات والبحيرات المالحة يعمل على عدم فساد الماء، لأن الماء يحيا فيه بلايين من الكائنات الحية وتموت فيه أيضا. فوجود الملح يعني يساعد على عدم فساد هذا الماء. ثم عملية التبخير هذه تنزل لنا ماء طهورا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فلولا هذه الدورة لفسد ماء الأرض فسادا كبيرا.
على قطبي الأرض دكتور زارول؟
لا ينزل على
أنا أقارن بين الليل والنهار يعني. نعم. على قطبي الأرض الشمالي والجنوبي الماء يهبط؟
لا على
برضه نفس القصة مع الليل والنهار.
لا الماء يعني على القطبين متجمد، يعني هناك كم هائل من الماء العذب.
يعني لا مطر هناك؟
لا فيه مطر،
في مطر
بس ينزل على هيئة بلورات من التلج، كرات من البرد، حبيبات من البرد ينزل هكذا، لأن درجة حرارة يعني درجة تجمد تقريبا عند القطبين. فأخرج به من الثمرة رزقا لكم، الأرض يعني التربة بالذات مليئة ببذور الحياة، سواء كان الحياة الحيوانية أو الحياة النباتية، نباتية أكثر، ومجرد نزول المطر عليها تنمت وتكسب الخضرة. وكذلك الغلاف الغازي هذا مليء ببذور الحياة، مجرد نزول المطر تخضر الأرض وتنمو.
هو النبات حضرتك يأخذ غذاءه من الأرض أم من ماء المطر أم من هما معا؟
يأخذ غذاءه من عناصر الأرض ومن ماء الأرض أو من ماء المطر ومن غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الغازي الذي يبني من كربونه جسد النبات وثماره وحبوبه.
مغزى سؤالي، فأخرج به.
فأخرج به بالماء طبعا.
بالماء.
أي لأن هو كل هذه العمليات يعني ذوبان العناصر الأرضية لا يتم في غيبة الماء، وحتى يستطيع النبات أن يستفيد بها.
نعم.
وتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون الجو حتى يستخلص منه ذرة الكربون لا يتم في غيبة الماء.
يعني لابد من وجود
لابد من وجود الماء. نعم.
طلاقة القدرة. فأخرج به. نعم. من الثمرات.
ربنا تبارك وتعالى يقارن دائما بين إنبات الأرض بالنبات وإحياء الخلق لحظة البعث. نعم. يقارن دائما الاثنين، والتشابه كبير جدا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه أن جسد الإنسان كله يبلى ويبقى منه عجب الذنب، وهي عظيمة دقيقة، عظمة دقيقة للغاية في نهاية العجز، يعني الفقرة الأخيرة في العمود الفقري لا تبلى أبدا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل مطرا خاصا لحظة البعث فينبت منها كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها.
الله أكبر.
نعم. فالمقارنة واردة جدا.
نعم.
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سبق أن تحدثنا عن أن الماء له هذه الخاصية التي تعين المراكب والبواخر العملاقة على الطفو في الماء.
اسمح لي أقف في في عجالة. القرآن الكريم يستخدم الفلك واستخدم السفينة في سورة الكهف. هل هناك فارق بينهما؟
يمكن الفلك يعني تعبير عام وأشمل من السفينة. يعني السفينة قد يكون لها حجم محدد، أما الفلك تحمل كل شيء، الصغير والمتوسط والكبير،
ولذلك أتى بها في مجمل الإعجاز على طلاقة القدر.
نعم. وسخر لكم الأنهار. طبعا تكون الأنهار وتدفقها بالماء إلى البحار والمحيطات ودورها في تفتيت صخور الأرض، تكوين التربة، خزن الماء تحت السطح، تركيز العديد من الخامات المعدنية دور مهم للغاية. لولا الأنهار ما كانت الأرض صالحة للعمران، ليس فقط على أنها مصدر للماء العذب، ولكنها تلعب دورا مهما للغاية في تشكيل سطح الأرض، في تكوين التربة، في خزن المياه تحت السطحية، في تركيز العديد من الخامات. وهذه الدورة يعني تدفق الماء من اليابسة إلى البحار والمحيطات تحمل من أملاح الأرض ما يعين على عدم فساد مياه البحار والمحيطات لكثرة ما يموت فيها من أحياء.
أنا فهمت وسخر لكم الأنهار لكي تسير الفلك فيها.
نعم على وسائل النقل. هي طبعا وسائل النقل.
وإلا قلت أسألك يعني ما وجه التسخير؟ تسخير الرياح وارد، تسخير السحاب وارد، أما تسخير الأنهار؟
تسخير الأنهار لأنها لعبت دورا مهما في تشكيل سطح الأرض.
سبحان الله.
لعبت دورا مهما في تكوين التربة. لعبت دورا مهما في تركيز العديد من الخامات. لعبت دورا مهما في عزل ماء البحر عن الماء العذب.
العلم يثبت كل هذا.
يثبت كل هذا. نعم. فالتسخير الحقيقة هنا له دلالات كثيرة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وسبق أن أشرنا إلى أن يعني بدون شمس ما كانت هناك حياة على الأرض، وبدون القمر كان الليل يكون مظلم إظلام شديد، وما كانت هناك وسيلة لتحديد الشهر القمري. فتسخير الشمس والقمر من آيات القدرة الإلهية، ويشير مباشرة وسخر لكم الليل والنهار أيضا كناية عن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فيتبادل الليل والنهار ويتبادلان في زماننا بهذه الفترة المعقولة 12 ساعة تقريبا، حتى يجد الإنسان والحيوان والنبات القدر الكافي من الراحة بالليل والقدر الكافي من النشاط بالنهار. وكما سبق أن أشرنا أن هناك عمليات حياتية كثيرة لا تتم إلا في الظلام، وعمليات حياتية كثيرة لا تتم إلا في نور النهار، ومنها مثلا هرمون الميلاتونين، وهو هرمون هام جدا لحياة الإنسان لا يتكون إلا في الظلام الكامل.
نعم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. آية أخرى مبهرة في آخر سورة إبراهيم يقول فيها رب العالمين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكما سبق أن أشرنا في حديثنا عن خلق السماوات والأرض، قلت أن هناك نظريات كثيرة. هذه النظريات يعيننا القرآن الكريم على أن نرتقي بإحداها إلى مقام الحقيقة، وهي نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
ونظرية الانفجار العظيم حتى الذين يسلمون بها من علماء العالم مختلفون. هل عملية الانفجار العظيم ويقابلها الانسحاق الشديد، هل هي عملية مستمرة إلى ما لا نهاية، انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق، أم أنها عملية
نتوقف عند الانفجار والانسحاق لنتلقى هذا الهاتف؟
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أكلم دكتور زهونا كارلو سمحت.
نتعرف على حضرتك.
رشدي بدر من أبو ظبي.
أهلا بحضرتك، اتفضل الدكتور مع حضرتك.
زي حضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
سعداء جدا بالبرنامج اللي حضرتك تقدمه.
الله يبارك فيك.
ربنا يطول في عمرك كده.
بارك فيكم.
حضرتك أنا بلاحظ إن إعجاز العلم في القرآن الكريم.
نعم.
حضرتك إحنا بنتكلم إحنا كمسلمين بنيجي مثلا يكتشفوا حاجة جديدة، شكل الأرض، يكتشفوا موضوع الحديد، موضوع الجبال، موضوع الجنين، الحاجات دي.
نعم.
بعد ما يكتشفوها على الغربي نرجع نقول ده عندنا في القرآن الكريم.
نعم.
طب ليه ما ندورش في القرآن ونسبة الناس دي على حاجة موجودة عندنا؟
نعم.
بعد ما يلاقوها هم نرجع نقول ده عندنا في القرآن. قضية الحديد، قضية القضايا اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كلها.
نعم.
بعد ما يكتشفوا هم نيجي نقول ده عندنا. طب ما ندور احنا فيهم ونطلع ونقول لهم لا
حاجات
جديدة عندنا
اهي
راح
نكتشفها
اليوم يعني.
شكرا
الله فيك، بارك الله فيك.
شكرا. نعم. نفس السؤال هذا سبق أن أجبنا عليه وقلت أننا نعيش في فترة تخلف، والأمة حينما تتخلف تتخلف في مناحي الحياة المختلفة، وليس عيبا أن نعترف بتخلفنا، لأن حسن التشخيص يعين على حسن وصف العلاج. نحن أمة متخلفة، تخلفنا علميا وتقنيا في الوقت الذي تقدم فيه غيرنا من الأمم في هذا المجال تقدما مذهلا للغاية، والفجوة بيننا وبينهم تزيد اتساعا وعمقا يوما بعد يوم. وإذا لم ننهض حقيقة لسد هذه الفجوة لا يعلم إلا الله ماذا يمكن أن يكون مصير هذه الأمة.
سبحان الله.
ونتيجة لهذا التخلف نحن نستعين بنتائج العلم التي وصل إليها غيرنا.
نعم.
ولكن لا يتنافى هذا أبدا مع إمكانية أن يبدأ العالم المسلم من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصل إلى قدر من العلم لم يصل إليه غيره. وسبق لي أن أشرت إلى آية سورة الإسراء وسنأتي لها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هناكم كلمة من السعودية.
نعم.
السلام عليكم. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شاكرين لكم يا أخي أنت والدكتور على البرنامج الطيب هذا.
الله يبارك الله فيك. الله يكرمك.
أنا بس ما أبي أطيل عليكم، لكن
صدق.
بالنسبة لفي استفهام يرد في عند كثير من الناس.
نعم.
شرب الماء على الدوام حتى لو كنت خالي من الأمراض، يعني هل هذا فيه استدلال أو فوائد على قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي؟
نعم.
بارك الله فيك. يعني لو تكرمتم بس الشيخ يعني كيفية الاتصال طيب. فيه أو 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 عنوانه يعني
حاضر.
أو أين يمكث الشيخ الآن يعني؟
حاضر يا دكتور طيب. ضروري مع حضرتك
بارك الله فيكم يا أخي الكريم. هو ما من شك أن الماء لازمة من لوازم الحياة، وسبق لنا أن أشرنا إلى أن كافة العمليات الحياتية لا تتم في غيبة الماء، وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى أن طبيبا مسلما يحيى يعيش في بريطانيا نشر كتابا منذ عدة سنوات معناه صيحة جسدك تعبيرا عن حاجتي إلى الماء، Your body's cry for water. ويقول الرجل في كتابه وهو طبيب من مشاهير الأطباء في بريطانيا، يقول أن كثير من الأمراض تنتج عن نقص الماء في الجسد، وليس بالضرورة أن يصل إلى حد الجفاف، ولكن أن كثير من الأمراض تنتج عن حاجة هذه الخلايا الحية إلى الماء. ويقول أن بعض الأطباء يعني يشخصون المرض تشخيصا خاطئا ويبدأوا في إعطاء العلاج بدلا من إعطاء الماء، ولذلك يقول أن جسد الإنسان يحتاج إلى قدر من الماء يوميا لا يجوز أن ينقص عنه، وحدد هذا الجسد بالنسبة للأوزان المختلفة وقال لا بد للإنسان من تناول هذا القدر يوميا من الماء. وإن شاء الله حينما نأتي للآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي سنفصل في هذا الأمر تفصيلا إن شاء الله يرضيك
إن شاء الله. كنا نتحدث عن قول العلماء في الانفجار والانسحاق.
نعم. يعني يقول حتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانفجار العظيم وعكسها نظرية الانسحاق الشديد منقسمون فيما بينهم.
معذرة نظرية الانفجار.
نعم.
انفجار الكون مثلا،
يعني الكون بدأ بعملية انفجار
تمام،
ثم هذا الانفجار لابد أن يعاود يعاكس نفسه بعملية الانسحاق الشديد.
هذا المقصود بعملية الانسحاق.
نعم.
إعادة الكون إلى مكان عالي.
نعم. الذي يعبر عنها القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم.
طب العلماء مختلفون، هل هذه العملية عملية ذاتية انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى ما لا نهاية؟ الذين لا يؤمنون من العلماء الغربيين يقولون هكذا هي عملية مستمرة لا ضابط لها ولا رابط، ستستمر هكذا إلى ما لا نهاية. ولكن الذي يحسم هذه القضية القرآن الكريم، لأننا سبق أن أشرنا إلى أن عمليات الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان عمليات تمت في غيبة الوجود الإنساني ما شاهدها أحد من الخلق، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بعقله منفردا إلى تصور صحيح أبدا.
نعم.
فحينما نستعين بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ندرك أن الكون بدأ بانفجار عظيم وسيعاود الانسحاق إلى شيء شبيه بالبداية التي بدأ منها ثم ينفجر مرة واحدة فقط، لأن القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هذه القيامة. فبدأ بانفجار ثم سينسحق الآخر في الآخرة ثم ينفجر مرة أخرى يتحول إلى سحابة من الدخان تخلق منه أرض غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات الحالية، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات أجساد الكائنات الحية التي كانت تحيا عليها دون أن يفقد منها ذرة واحدة.
الله أكبر.
نعم.
هل هذا لا يتعارض مع قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟
لا لا يتعارض.
في انفجار وانسحاق ونقص.
نعم. ما هو دي طلاقة القدرة الإلهية. يعني أن يتم يعني سحق هذا الكون كله وتبقى يعني يبقى عجب الذنب لكل مخلوق باقيا سليما دون أن يدمر، ثم يعاد الخلق من دخان وكل إنسان ينبت من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على يعني شيء من القدرة لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها على الإطلاق، وهي قدرة الإله الخالق.
نعم ونعم بالله.
نعم.
ننتقل إلى
ننتقل لسورة الحجر.
نعم.
وفيها أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد أمر معجز للغاية. والكتب السماوية السابقة كلها تعرضت للنقل إلى لغات غير لغة الوحي، تعرضت لمداخلات بشرية كثيرة، تعرضت لجمع بشري لكلام الله مع كلام غير الله، فتداخلت آراء الناس مع وحي السماء فأفسدته إفسادا عظيما وجعلته عاجزا عن هداية البشرية.
ألا يدخل هذا في نطاق القضاء الكوني مثلا؟
بمعنى إيه القضاء الكوني؟ ماذا تقصد؟
القضاء الكوني الذي لا دخل للبشر فيه، يعني تحريف الأديان السابقة.
لا لا، يعني هو طبعا ربنا تبارك وتعالى حينما أنزل هدايته في السنوات القديمة طبعا يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيخرج عن هذا المنهج، ومن هنا كان تجدد الرسالة وتجدد تسلسل الأنبياء. ربنا تبارك وتعالى حفظ الرسالة الخاتمة لأنه قال في محكم كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول. نعم. فلكي لا تبقى حجة للعباد أمام الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم. نعم. لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. لدينا أيضا آية مبهرة في هذه الصورة،
سورة الحجر.
نعم. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، والآية تأتي في مقام التشبيه، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كلام في غاية العجب.
نعم.
يعني العلم الآن بعد ريادة الفضاء ثبت له أن طبقة النهار، نور النهار، عبارة عن طبقة رقيقة للغاية تغلف نصف الكرة المواجهة للشمس بسمك لا يتعدى 200 كيلومتر، وإذا تجاوز رائد الفضاء هذه المنطقة يرى السماء صفحة سوداء ويرى الشمس قرصا أزرق لا يكاد يكون لها أي إنارة على الإطلاق. فربنا تبارك يشبه يعني موقف الكافر من الهداية الإسلامية، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، بمعنى لو أن الله تعالى سخر للناس اطلاع على بديع صنع الله في هذه السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كلام عجيب، يعني رفض للهداية الربانية ورفض لاستخدام العقل ورفض لتحكيم الفطرة. فقال لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن لا نرى شيئا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهنا الحقيقة أكثر من ومضة إعجازية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، الباب لا يفتح إلا في بناء، والعلم كان يتخيل أن السماء خلاء فضاء، والعلم أخيرا في قمم من قمم يؤكد أن السماء بناء محكم. فيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.
معذرة توقف عند هذا الحد. هناك اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نتعرف على حضرتك.
محمد أكرم من سوريا.
أهلا بحضرتك. تفضل سيد عم. تفضل.
أبغي أتفضل. في عندي بس مداخلة بموضوع السماء الدنيا.
نعم. هي.
الأستاذ زغلول نجار.
أيوة.
هذا إنه السماء الدنيا هي الكون اللي عم نشوفه حاليا كله. واستدل على هذا الأمر هذا بأنه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
نعم.
فالمصابيح هل هي النجوم أم أن النجوم هي غير المصابيح؟ المصابيح هون قال وجعلناها رجوما للشياطين.
نعم.
كالأحجار التي ترجم بها الشياطين.
نعم.
في آيات أخرى قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
نعم.
الشهب المقصود فيها هي التي ترمى بها الشياطين.
نعم.
فالشهب كما نعلم غير موجودة فقط في السماء الدنيا اللي فيها الهواء.
نعم.
يعني الشهاب يتكون من احتكاك المذنب الساقط على الأرض بالهواء. فهون اللي يفترض أن تكون السماء الدنيا هي اللي فيها شهب فقط، والنجوم الموجودة في السماوات الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما كانت محدودة في السماء الدنيا، لأنه السماء الدنيا ورد ذكرها 3 مرات في القرآن. قال إن قال الله سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
نعم.
قال الكواكب قال بسورة فصلت قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
قال في سورة تبارك زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
نعم.
لم يذكر في أي سماء في أي مرة من المرات النجوم، بالرغم أن النجوم ذكرت في القرآن 13 مرة.
نعم.
وأفهمنا في 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 في, 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 في في وصف الشهاب الذي يسلط على الشياطين في أكثر من موقع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
نعم
أستاذي. نعم. إلا من خطف الخطفة الأولى فأتبعه شهاب ثاقب.
يعني حضرتك
كل هذه الشهب
سيدي
المصابيح.
سيدي الكريم حضرتك مختلف مع الدكتور زغلول النجار.
ومبين النجم.
أستاذ محمد من سوريا حضرتك مختلف مع الدكتور زغلول في تفسير الآية.
بالسماء الدنيا وحدودها.
طيب الدكتور دلوقتي هيرد على حضرتك. الدكتور دلوقتي هيرد على حضرتك. شكرا سيدي شكرا. هناك اتصال بالمرة دكتور زغلول.
طيب ماشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال الدكتور زغلول لو سمحت؟
اتفضل.
بالنسبة لنظرية الانفجار الأعظم يا دكتور.
نعم.
ما هي علامات ميلاد نجم وموت نجم؟ نعم. وهل هذه العلامات بدأت تظهر على النجم الشمسي الآن؟
بارك الله فيك.
السؤال الثاني سؤال بسيط لو سمحت. احنا بدأنا نقرأ ان في طبعا احنا عارفين الالكترون السالب والالكترون الموجب.
ايوه.
طبعا الساعة تتقدم للامام. في نظرية بدأت تقول ان الزمن في بيقولوا ان الزمن يعود للعكس. يعني الزمن للامام والزمن بدأ يتقاقر الى العكس.
يعني ايه العكس؟
يعني عكس زي الالكترون السالب والالكترون الموجب. يعني كل شيء له نقيض. فالزمن يتقدم الى الامام. بدأ في نظرية بدأت تطرح من العلماء الاجانب ان الزمن يعود الى الخلف مرة اخرى. هل الكلام ده ينطبق على نظرية الميلاد النجم وموت النجم؟ شكرا.
عفوا. السؤال الاول بتاع
الاول يعني
هو طبعا مسألة المصابيح والنجوم.
نعم. هو طبعا المصباح هو الجسم الذي له وقود والذي يضيء إضاءة ذاتية نتيجة لوجود هذا الوقود، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على النجوم. لكن كثير من الناس ينسى أن النجم ممكن يتحول إلى كوكب، وأن الكوكب ينفجر ويتحول إلى جسيمات صلبة، والجسيمات الصلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض فتكون شهب ونيازك، وأن الشهاب ليس مذنبا ولا يأتي من المذنب. الشهاب عبارة عن ناتج انفجار جسم صلب يدخل في نطاق جاذبية الأرض يحتك بغلافها الغازي، إذا احترق احتراقا كاملا كان شهابا، وإذا بقيت منه فضلة صلبة يكون نيزكا. والكلام على أن النجوم في السماوات الثانية والثالثة والرابعة كلام غير صحيح، لأن القرآن بنصه يقول وزينا سماء الدنيا بمصابيح. والمصباح والجسم الذي له وقود، ووقود النجوم هو عملية الاندماج النووي، ولا يمكن أن أطلق المصابيح على الشهب أو على الكواكب أو على غيرها من أجرام السماء.
نعم. ميلاد نجم.
ميلاد نجم طبعا ثابت علميا الآن أن النجوم لها دورة حياة. كل نجم له ميلاد وله طفولة وله شباب وله شيخوخة وله كهولة وله احتضار ووفاة، يعني زي أي كائن حي. فالنجوم تبدأ حينما تبدأ كمية من دخان الكون في التكثف على ذاتها، تتكثف تزداد كثافة هذا الجسم في وسط سحابة من الدخان، يتكثف المادة على ذاتها فترتفع درجة حرارتها حتى تصل إلى الدرجة اللازمة لبدء عملية الاندماج النووي. بمجرد ما تبدأ عملية الاندماج النووي ولد النجم، لأنه يبدأ يبث طاقته.
من هذا الغاز يتحول لجسم صلب؟
لا مش جسم صلب. طبعا أغلب النجوم غازات. عندك غازات تتكثف على ذاتها تكثفا شديدا، يعني كثافة قلب النجم وهو النجم أغلبه غاز تفوق كثافة الرصاص بعدة مرات وهو غاز، لكن الضغوط الشديدة تجعل له هذه الكثافة التي تعين على بدء عملية الاندماج النووي.
أنا لا أريد أن أحرق الحلقة سواء نتمنى في قوله والنجم إذا هوى.
لا ده موضوع تاني يعني. سنأتي له إن شاء الله. نعم. موضوع النجم إذا هوى قضية أخرى. انفجار النجم وفنائه. فعملية التكثف على الذات تصل النجم إلى درجة حرارة تسمح ببدء عملية الاندماج النووي، يولد النجم ثم يمر النجم في مراحل. نجم كالشمس يعتبر نجم عادي بسموهم مين سيكونس ستارز، النجوم ذات النسق الرئيسي. والنجم يمضي حوالي 90% من عمره في هذه المرحلة، مرحلة الشمس. ثم يبدأ النجم حسب كتلته، طبعا إذا كانت كتلته صغيرة يبدأ يتوهج توهجا شديدا في آخر حياته وينفجر. إذا كانت كتلته كبيرة يتحول إلى النجم النيوتروني، وهو عبارة عن كتلة صغيرة لا يزيد قطرها عن 20 كيلومتر، ولكن كثافته فائقة تبلغ كثافة المادة فيه أكثر من 1,000,000 طن للسنتيمتر المكعب.
الله أكبر.
ثم قد يتحول للثقب الأسود وهو شيء على كثافة بكثير، ثم ينفجر الثقب الأسود ويتحول إلى دخان السماء. فمعروف ان نهاية النجوم الانكدار والطمس، ونهاية الكواكب الانفجار والانتفار. فالشهب عبارة عن انفجار اجسام صلبة اما من كواكب او من نجوم تحولت الى كواكب، والدورة كاملة، يعني يمكن للنجم ان يتحول في النهاية الى جسم صلب صغير للغاية كالنجم النيوتروني.
نعم. ومسألة الزمن يعود للعكس،
الزمن يعود للعكس، طبعا هذه نظرة فلسفية لم تقم عليها ملاحظة علمية دقيقة. الناس تتخيل أن الثقوب السود في صفحة السماء التي تبتلع كل ما يمر بها من صور المادة والطاقة أنها عودة إلى الزمن الخلفي أو لسلب الزمن يعني، ولكن هذه كلام فلسفي لم يتم إثباته بعد.
نعم. نعود إلى سورة الحجر.
عايز أؤكد بس عن قضية أهمية قول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، عفوا نحن لزينا سورة الحجر. نعم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء،
باب السماء
فظلوا، يعني هذا الظرف يوحي بضخامة أبعاد السماء، يعرجون. القرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج، والعلم يؤكد لنا أنه لا يمكن لأي جسم مادي أو صورة من صور الطاقة أن تتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا.
لما؟
لأن فيه جاذبية لأجرام مختلفة، فهذه جاذبية الأجرام المختلفة تشد النجم فتجعله يتحرك في منحنى، وهذا هو العروج، حركة الأعرج الذي لا يتمكن من السير في خط مستقيم. فانظر كم وضع جزيه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه.
هل يحضر. هذه القوانين تنطبق نعم. في رحلة الإسراء والمعراج؟
لا لا،
هذا سميت بالمعراج أيضا.
نعم، بس أنا أقول جزء. أن ما حدث للرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج معجزات لا يستطيع العلم الكسبي أن يصفها، لكن سميت معراج لأن لعل الحركة أيضا محكومة بهذه القوانين، وإن كان المعجزات خوارق للسنن وخوارق للقوانين وخوارق للنظم العديدة.
نعم.
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أول رائد فضاء تجاوز طبقة النهار قال كلاما كأنه الترجمة الإنجليزية لنص هذه الآية الكريمة، قال لقد فقدت بصري كأن شيئا من السحر قد اعتراني. وانظر إلى روعة التعبير القرآني، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
أي الآية؟
نعم. بعد هذه الآية مباشرة يقول رب العالمين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. والبروج هي تجمعات للنجوم، ترى على هيئة بعض الحيوانات أو بعض الأشكال التي يراها الإنسان من فوق سطح الأرض، هي ليست تجمعات حقيقية لأنها نجوم متباعدة عن بعضها البعض تباعدا كبيرا، ولكن نظرا لضخامة أبعاده عنا تبدو لنا على سطح الأرض كأنها تجمع نجمي. وهذه البروج هي التي تعين على تقسيم السنة الشمسية إلى شهور، لأن في حركة الأرض حول الشمس تمر بأشكال مختلفة من هذه التجمعات النجمية أو البروج، بروج السماء. فبروج السماء جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة عظيمة لتقسيم السنة الشمسية إلى شهور وإلى فصول متتالية حسب ما هو.
مرة ثانية لا أفهم، كيف تستخدم هذه البروج لتقسيم السنة؟
يعني الأرض تدور في مدار حول الشمس،
تمام،
وهي حينما تدور في هذا المدار كل شهر نرى تجمع نجمي مختلف عن الشهر الذي يليه، كل شهر نرى تجمع نجمي يختلف لأننا نتحرك.
نعم.
مكان لمكان.
أما البروج الثابتة لا تتحرك.
لا، هي تتحرك ولكن نظرا لضخامة بعدها عنا تبدو لنا ثابتة، تبدو لنا ثابتة، لكن هي تتحرك، كل شيء في الكون يتحرك، ما في شيء ثابت. ولكن حينما تتوائم الحركة مع ضخامة البعد تبدو لنا ثابتة. فنحن في كل شهر شمسي نرى تجمعا نجميا مختلفا، ومن هنا تعرف الأقدمون على شهور الاثنى عشر الشمسية وقسموا سنة دورة الأرض حول الشمس في سنة كاملة إلى شهور الميلادية. فالبروج لها قيمة عظيمة في كوسيلة من وسائل تحديد الزمن.
نعم. هل انتهينا من سورة الحجر؟
لا 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 لا،
ما زال فيها إعجاز.
وزيناها لنظر وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني نفس الكامل الأخ من سوريا قاعد يتكلم عنه. يعني أقول أن دورة حياة النجم، يعني يبدأ النجم بكتلة غازية وقد ينتهي إلى كوكب، ينتهي إلى جسم صلب ينفجر وتتنافر أشلاؤه وتدخل في نطاق جاذبية أجرام السماء ومنها الأرض، أو تحتك بالغلاف الغازي، إذا احترقت احتراقا كاملا كانت شهابا، وإذا بقيت منها فضلة صلبة تكون نيزكا. وإذا قال وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها، وقلنا أن المد بلا نهاية هو قمة التكوير، وألقينا فيها رواسي الجبال، والجبال تثبت كتل القارات إما في قيعان المحيطات أو في قارة مع قارة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل حركة على الأرض كما كل حركة في السماء منضبطة بقوانين محكمة للغاية. العلم من أن يقول إذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو تزداد معدل ترصيبه في مياه البحار والمحيطات. إذا كانت الزيادة زيادة يعني طبيعية، إفساد الإنسان ده شيء آخر، لكن إذا فارت البراكين وزادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو يزداد ترسب كربونات الكالسيوم في البحار والمحيطات حتى يمتص هذه النسبة الزائدة. النبات يأخذ في النهار ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين، في الليل يأخذ الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون. فكل شيء في هذا الوجود سواء على الأرض أو في صفحة السماء يتم بحكمة بالغة. كل نبتة، كل كائن حي، كل ذرة، كل جزيء، كل مركب كيميائي يتم بحكمة بالغة. ولذلك يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ويقول رب العالمين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. هناك ملايين الكائنات التي تحيا في قمم الجبال أو في الصحارى التي يصعب الوصول إليها أو في جليد القطبين، يرزقها ربنا تبارك وتعالى ولا يرزقها الإنسان. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وسبق أن أشرنا إلى أن كافة العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم أو في صفحة السماء، وما ينزله إلا بقدر معلوم، سواء كان المطر أو العناصر المختلفة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. الرياح لها دور مهم جدا، يعني بعض المفسرين يقول لواقح أنها تحمل حبوب اللقاح فتعين على يعني تنقيط منطقتين نباتات. لكن المعنى هنا مرتبط بالمطر، ومعروف أن الرياح تحمل هباءات الغبار التي تعمل كنوة لتكثف بخار الماء فتعين على المساعدة على إنزال المطر بإرادة الله سبحانه وتعالى.
ألا هذا مع كلمة تلقيح؟
معلش، ما هو تلقيح أيضا، حينما ألقح السحابة بهباءات الغبار فأعين على إنزال المطر، وهو تماما يعني عملية تلقيح، يعني ثمرة السحابة هو المطر وثمرة النبتة تأتي بعملية التلقيح، فهو تلقيح. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء. شوف
يعني هذا تضد المفسرين في تفسير
لا أضاد لا أضاد، أنا لا أمانع في أنها عملت أن الرياح تلعب دورا مهما في تلقيح النبات. لكن السياق هنا
العلم يرى أن الرياح تقوم بعمليات التلقيح بالنسبة للمطر،
للمطر طبعا،
مش بين النباتات بعضها.
لا، هو يقوم بتلقيح النباتات، لكن السياق هنا يتحدث عن مطر. ولذلك قال فأنزلنا، يعني أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. طبعا من بديع القدرة الإلهية أن الله تعالى قد جعل لنا في صخور الأرض صخور عالية المسمية، عالية النفاذية، حينما ينزل عليه المطر يتحرك في داخلها فيخزن، ويخزن بين طبقتين غير مسميتين غير منفذتين. ولذلك نجد كثير من الصحارى قد هيأ لها ربنا تبارك وتعالى خزانات مائية محددة حقيقة سبحان الله في كل منطقة، طبعا خزانها الخاص بها. ولذلك يقول ربنا وما أنتم له بخازنين، من من البشر قد يقدر يخزن هذا الماء؟ الماء الذي يضخ الآن في المملكة العربية السعودية ماء عمره يزيد عن 30,000 سنة، من الذي خزنه إلا الله سبحانه وتعالى؟ المياه في الواحات المصرية يعني أعمارها تزيد عن عشرات الآلاف من السنين، من الذي خزنه غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يستشهد الله سبحانه وتعالى في عملية الخلق وعملية تهيئة الحياة بأنه هو الذي خلق وهو الذي سيفني هذا الخلق وهو الذي سوف يعيده من جديد.
وبهذه الآية لا نجد أفضل منها لختام هذه الحلقة، أن الله سبحانه وتعالى سوف يرث الأرض ومن عليها. شكرا لك على هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، أرحب بحضرة ومعا نرحب بفضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضيلتكم.
أهلا وسهلا. الحمد
لله على السلامة.
الله يسلمك.
دكتور زغلول، كنا توقفنا عند بدايات سورة النحل. اسمح لي بداية قبل أن ندلف إلى إظهار وجود الإعجاز العلمي في هذه الآيات الكريمات، هنالك عن طريق الإيميل وصل للبرنامج رسالتان. هل تسمح لنا؟
تفضل.
في إيجاز شديد، الرسالة الأولى تطلب من فضيلتكم إعادة إظهار وجود الإعجاز العلمي في قول تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الرسالة الثانية، وهي ورد من عطية زاهدة من مدينة خليل الرحمن من فلسطين، وبيثني على حضرتك ثناء كبير، وبيقول: لقد سمعت المفكر الكبير في حلقة مساء أمس مساء الثلاثاء 13 نوفمبر يتحدث عن أن مدة نوم أهل الكهف هي 309 سنوات قمرية، وأنها تساوي بالضبط 300 سنة شمسية. لكن كتابي أهل الكهف بين العدة والمدة يثبت بأدلة قوية أن مدة نومهم هي 390 سنة شمسية. ويعتبر أنهم كانوا 18 فتى. وهو يظهر بالبراهين أن الفتية كانوا في قمران جنوب أريحة على جانب البحر الميت. هو يراجع حضرتك في مسألة الأرقام.
صحيح.
وتفضل بدلوي في إظهار عددهم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم يا أخي الكريم، وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للسؤال الأول، ذكرنا في حلقة ماضية أن الإشارة القرآنية الكريمة إلى إنقاص الأرض من أطرافها جاءت في آيتين كريمتين مختلفتين، وأن هاتين الآيتين فسرهما المفسرون إما بموت العلماء أو بإنقاص الأرض بمعنى انتشار الإسلام وإنقاص ديار الكفر، أو انحصار الإسلام وإنقاص الأرض المسلمين. وعلى أي حال، هذه المعاني معاني ضمنية غير مباشرة، والقرآن الكريم لا يؤول إلا إذا صعب على الإنسان التفسير، يعني لا ألجأ للتأويل إلا إذا انغلق أمامي تماما فهم دلالة الألفاظ الصريحة. فأول مرة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فهو إنقاص للأرض من أطرافها، وأطراف الأرض هو كل سطح الأرض، لأن الأرض كرة أو شبه كرة وطرف الكرة هو كل
السطح.
السطح.
هل هذا نقص دكتور زغلول بمعنى الضمور التآكل مثلا؟
هو طبعا فسر بأشياء كثيرة لكن أبلغها عندي أنه ثبت علميا أن الأرض الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن الأرض في انكماش مستمر، وهذا الانكماش تفسيره الرئيسي ما تفقده الأرض عن طريق فوهات البراكين من كميات هائلة من الغازات والأبخرة والعناصر الخفيفة التي تستطيع الانفلات من عقال جاذبية الأرض فتنطلق إلى فسحة السماء. وهذا الإنقاص ضروري وحتمي لأن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية ما يساوي 4.6 مليون طنا، فلكي تبقى العلاقة ثابتة، مسافة بيننا وبين الشمس ثابتة وهي مهمة للغاية، لابد أن تنقص الأرض بمعدل موازن لما تنقصه الشمس. فإنقاص الأرض من أطرافها أبلغ تفسير له انكماش الأرض ككل من حجم كبير إلى حجم أصغر، وسيظل هذا الانكماش مستمرا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
معذرة مداخلة بسيطة، هذا النقص هي من وحي الخاطر من ناحية وخاطر اللغة فقط، أن النقص في القرآن الكريم يستعمل في الأعيان أو في اللغة عموما يعني، ويستعمل بالنسبة للأمور المعنوية في العقل، نقصان العقل أو قلة العقل يعني. والدليل على ذلك مثلا ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس. قال نقص مع الأعيان. هذا يستدعي قول الشاعر الذي قال مثلا، وانت أو أنت عالم منا، أنهم يفسروا آيات القرآن الكريم بديوان العرب اللي هو الشعر. فيفسروا، قيل في التفسير أن الأرض لها أربعة أطراف. أنا لا أعلم هذا حقيقة أم لا يعني. وأن قوله تعالى المراد بننقصها من أطرافها كقول الشاعر مثلا، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها فإن أبى عاد في أطرافها التلف. ففسروا النقص بمعنى التلف والخسران وانحسار دولة الإسلام وانتشار المشركين. وقول الشعر الآخر معذرة إذا سمعت هذا من وحي الخاطر أيضا، فالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها فإن يمت عالم يمت طرفه. أليس هذا
هكذا فسر العلماء يعني؟ ولكن أولا الأرض ليست لها أربعة أطراف أبدا. هذا من الإسرائيليات، ويقول الأربعة المضرة كون بالكون، هذا من الإسرائيليات يعني، ما في شيء اسمه.
دكتور، هذا الإسرائيليات موجودة في كتب التفاسير؟
موجودة بدون شك.
نحن نهب علماء المسلمين إذا أن يعيدوا النظر في هذه الكتب مرة ثانية.
أنا قلت أن من أسباب ومن مبررات إعادة النظر في تفسير الآيات الكونية في كتاب الله أن هذه الآيات الكونية اللغة لا تسعف لفهمها وحدها، نحن محتاجون إلى علم، والعلم الوحيد المتاح في هذه الأيام كان ما هو ما يرويه اليهود من التوراة وما ألفوه وأضافوه إلى ما في التوراة. طبعا الباحث المسلم يريد أن يجد معنى للآية، والمعنى المطروح الوحيد ما كان يقوله اليهود، فطبعا الإسرائيليات دخلت إلى التفسير من هذا الجانب، ولذلك واجبنا أن نعيد النظر في كل الآيات الكونية. وأن يعني الخدمة التي نؤديها للقرآن الآن إعادة تفسير هذه الآيات في ضوء المعارف العلمية الحديثة، وإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائق قبل أن يدركها أي من البشر على الإطلاق. طب انقص الأرض مطرافها، قيل أيضا يعني لمحات جزئية، قالوا أن عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي في المخفضات، هذا انقص الأرض من أطرافها. قالوا أن نتيجة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس،
أو كده ليس انقصا لأن الكتلة التي تهبط مستقرة
في الأرض. لا، هو انقص بمعنى أن الجبل يتأكل.
الجبل
انخفض. الجبل انخفض. فالمرتفعات قد تمحى وتسوف سطح البحر. يعني هناك دورة اسمها دورة شكل الأرض، تبدأ بجبل وتنتهي بسهل. فهذا انقص الأرض من أطرافها. دوران الأرض حول محورها أمام الشمس أدى إلى انبعاجها عند خط الاستواء وتفلطحها قلنا عند القطبين، هذا انقص الأرض من أطرافها، وإن كان الفريق بسيط 42 كيلومتر في حوالي 13,000 كيلومتر تقريبا، فهذا انقص الأرض من أطرافها. قيل أن طغيان البحار، طغيان الماء على اليابسة، انقص الأرض من أطرافها. قيل أن قاعان المحيط تنزل تحت القارات فتنصهر، هذا انقص الأرض من أطرافها. هذه بس هذا كل هذه أمور جزئية. النظرة الكلية إيه؟ أن الأرض بدأت بحجم كبير وهي في انكماش تدريجي باستمرار ككل. وهذا أبلغ في تفسير دلالة يعني التعبير القرآني انقاص الأرض من أطرافه.
استطراد جانبي إذا نعم. سمحت لي فضلت المفكر الكبير نعم. قديما حضرتك بتقول أن الأرض كانت أكبر من هذا نعم. بمرات كثيرة نعم. وكانت سرعتها أكبر من هذه السرعة نعم. بمراحل كبيرة
مراحل كبيرة نعم.
يعني أفهم من كلام حضرتك أن الأرض حجمها يقل وسرعتها تقل.
نعم الحجم ينكمش هناك انكماش في الحجم وتباطؤ في السرعة
والسرعة
نعم.
تقل
نعم.
من أين علم العلماء بأن الأرض كانت ضخمة ثم تأكلت وانكمشت نعم.
طبعا هو العلماء يحسبون الآن ما ينطلق من فوهات البراكين. يعني الأرض تفقد سنويا ملايين الأطنان من كتلتها عبر فوهات البراكين. كثير من الغازات الصاعدة فوهات البراكين غازات غفيفة
نعم.
لا تستطيع جاذبية الأرض أن تمسك بها فتنفلت من أقل جاذبية. بعض الهباءات على قدر من الدقة بحيث أن الجاذبية لا تمسك بها. فهو عمر الأرض كبير 4600 مليون سنة على الأقل مضروبة فيما تنقصه الأرض سنويا
الآن
فممكن أن يصلوا إلى
فيستنتج أن ضخامة
حجم الأرض نعم نعم. فثابت علميا أن الأرض كانت أكبر من حجمها الحالي وهي في تناقص مستمر.
هذا بالنسبة للحجم
نعم.
طب والسرعة؟
السرعة طبعا يعجب الإنسان أن كل حدث في هذه الحياة مدون ولا يضيع أبدا.
كيف؟
كل شيء يحدث في هذه الأرض وفي هذا الكون مسجل ولا يضيع. فالعلماء لاحظوا أن هناك في الحلقات السنوية الممثلة لمراحل نمو النبات، يعني حينما أعمل قطاعا عرضيا في ساق نبات أجد مراحل النمو ممثلة بحلقات تكبر إلى الخارج باستمرار، سموا هذه الحلقات الحلقات السنوية نعم. واعتبروا أن كل حلقة تمثل سنة من السنين
سنة.
بعد اكتشاف المكسوب الإلكتروني وجدوا في كل حلقة مئات الحلقات فتعجبوا ما هذه الحلقات. بعد دراسة مستفيضة ثبت لهم أنها تمثل الفصول الأربع والشهور الاثنى عشر والأسابيع والأيام والليل والنهار مدوم بدقة بالغة نعم. وأنه يعني إذا جاء ربيع مثلا غني بالمطر غني بأشعة الشمس نجد الحلقة الربيعية تزداد في السمك. إذا كان الربيع يعني شحيحا في المطر متعرضا لظروف مناخية قلقة ترق الحلقة رقة شديدة. فاستنتج العلماء من ذلك المناخات القديمة وهم كانوا يدرسوا هذه القطاعات من أجل معرفة التغيرات المناخية القديمة حتى يستطيعوا من ذلك محاولة استقراء ماذا يمكن أن تكون عليه المناخات في المستقبل.
نعم.
في أثناء هذه العملية لاحظوا أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية كلما زاد فيها عدد الأيام.
بمعنى
أن الحلقة السنوية الواحدة الآن فيها 365 يوم وربع
تمام.
فكلما تقدم العمر يعني يجب حلقة قديمة يجد العمر ده زاد بقى مثلا 400 يوم
أكثر خطوط أكثر
خطوط أكثر نعم
أكثر.
نعم يعني في أيام أكثر. فتساءلوا ما الذي يزيد عدد الأيام في السنة؟ قالوا سرعة دوران الأرض حول محورها الشهور 12 والفصول 4 لكن عدد الأيام في الشهر أو عدد الأيام في السنة يزيد زيادة كبيرة. قالوا ما الذي يقلل من سرعة الدوران؟ لم يجدوا تفسيرا للتقليل من سرعة الدوران إلا عملية المد والجزر وحركة الرياح. وقالوا هذه تعمل كالكابح كالفرملة التي تبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها. فبدأ الأمر ظنوا أن هذا خطأ استقرائي فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية. فبدأ العلماء في مراكز كثيرة يدرسون هذه القضية فنصحوا باللجوء إلى الأحافير. الأحافير قديمة طبعا بملايين السنين والظاهرة يعني تتضح فيها أكثر من الأشجار الحديثة يعني. وإن كان بعض الأحجار الحديثة أشجار معمرة تعيش لعشرات الآلاف من السنين
عشرات الآلاف هذا رقم ضخم.
شجرة صنوبرية تعيش في كاليفورنيا اسمها سكويا يعني مؤرخ عليها تاريخ البشرية 10,000 سنة كامل. فحينما لجأوا للأحافير وجدوا أن هذا الأمر صحيح فبدأوا في رسم منحنيات توضح تناقص سرعة دوران الأرض حول محورها معبر عنها بتناقص عدد الأيام في السنة. فلاحظوا أن في بدء الخلق كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. فكلما تناقص عدد الأيام طال ساعات الليل والنهار نعم. فنحن الآن أيام في سنة 365 يوم وربع وطول الليل والنهار معنا حوالي 24 ساعة
تقدما 2000 يوم
2200
2200
يوم وكان الليل ونهار معا أقل من 4 ساعات، يعني ساعتين نهار وساعتين ليل تقريبا.
نعم. الاستفسار الثاني من السيدة عطية زاهدة مدينة خليل الرحمن. وهو أهل الكهف. واختلافهم مع حضرتك في السنة القمرية والشمسية.
أولا نحيي الخليل وأهل الخليل ونحيي صمودهم أمام هذه الهجمة الصهيونية القذرة الشرسة التي تجاوزت كل الأعراف وكل حقوق الإنسان. ويعني من هذا المنبر نحذر الصهاينة بأن اليوم آت لكي ينتقم من وحشيتهم الضارية التي يفرضونها على شعب أعزل آمن يستخدمون ضده أكبر آلة عسكرية استخدمت في هذا العصر، وأن على العالم كله أن يدين هذه الهجمة الشرسة. ونسأل الله تعالى أن يحمي الخليل وأهل الخليل ويحمي فلسطين وأهل فلسطين هذه الديار المباركة حتى يطهرها من دنس الصهاينة المجرمين حثالات الأمم ونفايات الشعوب الذين لا حق لهم على الإطلاق في التواجد على هذه الأرض المباركة. وأقول للأخ الكريم،
حركت مشاعري دكتور،
الله يكرمك، قل للأخ الكريم يعني لا اجتهاد مع النص. النص القرآن يقول لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وتفسير الفارق بين 300 سنين وتسع سنوات هو بالضبط الفارق بين 300 سنة ميلادية و 309 سنة هجرية.
نعم.
فطبعا ما في اجتهاد مع النص.
هذه واحدة. الثانية، أنا شخصيا أتساءل يعني من أين حدد عدد الفتية وقال أنهم 18 فتى؟
والله لابد أن نقرأ كتابه ونرى يعني كان أدلته مقبولة.
القرآن حضرتك سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 كلبهم. نعم.
أيوة. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل،
لعله هو من القليل هؤلاء.
يعني علم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعلم عددهم. علي بن أبي طالب حينما قرأت الآية قال أنا من القليل.
نعم.
علي بن أبي طالب.
نعم.
وبعدين ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
بس إذا كان هذا الأخ الكريم قد وجد دليلا ماديا يقبله العقل نحن لا نرفضه، فعلينا أن ننتظر حتى نقرأ كتابه.
يعني أنا هب السيدة عطية زيادة من مدينة خليل الرحمن أن يأتي إلينا بالأدلة في حلقات قادمة إن شاء الله. هناك مكالمة تليفونية من موسكو،
تفضل
تسمح لنا. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يخليك.
شكرا للدكتور زغلول.
الله يخليك.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
أنا في عندي سؤال بالنسبة للنقص اللي يحصل في الأرض. من المعلوم أنه جاذبية الشمس هي اللي تأخذه. طب الشمس كمان فيها نقص. طيب وين هالشيء اللي عم يحصل بالنسبة للنقص في الشمس والأرض وين بده يروح؟
يذهب إلى صفحة السماء. يذهب إلى صفحة السماء. يعني النقص في الشمس يتحول إلى طاقة تصل للأرض وتصل للقمر وتصل لكافة أجرام المجموعة الشمسية، هي لا تضيع، لأن كوننا كون مغلق محكم الإغلاق، فالذي تفقده الشمس يذهب إلى صفحة السماء والذي تفقده الأرض يذهب إلى صفحة السماء.
نعم. هناك اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا تعرف عليك؟
علي الشريف يا محمد.
أهلا أخ علي.
علي الشريف.
الأخ علي الشريف مذيع بقناة الشارقة.
أهلا وسهلا.
تفضل يا خالد، تفضل.
الله يبارك فيك. حياك الله يا دكتور.
أهلا وسهلا يا أخي.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
الله يخليك، تفضل يا أخي، تفضل.
دكتور، في الحقيقة في رمضان الماضي وأنا أقرأ القرآن الكريم توقفت عند آية في سورة ياسين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هنا كل عائدة على الليل والنهار والشمس والقمر. طيب إذا يعني هل نستطيع القول، أنا سمعتك أمس تقول في الحلقة الماضية بأن الشمس والقمر نجوم وليست
لا ليس نجوم. الشمس نجم والقمر تابع صغير، كويكب صغير.
طيب إذن هنا في الآية هذه يعني واضحة وتقول بأن الليل والنهار حالهم كحال الشمس والقمر، يعني كلهم كواكب.
لا يا أخي، لا أنا قلت أن الليل والنهار يشار بهما في كتاب الله إلى الأرض. يعني الليل والنهار هي فترات زمنية تعتري الأرض، والقرآن الكريم حتى لا يفزع العرب في وقت نزل القرآن الكريم يشير إلى الأرض بالليل والنهار إشارة ضمنية رقيقة حتى لا تفزع الناس. أما يقول كل في فلك يسبحون، الليل والنهار كل منهما ليس جسما ماديا يسبح، السباحة لابد أن يكون جسم مادي يتحرك في وسط أقل كثافة بذاتية فيه، فالليل والنهار ليس أجسام مادية، هي فترة زمنية تعتري الأرض. والقرآن الكريم في آيات كثيرة، ليس فقط في هذه الآية من سورة ياسين، ولكن في آيات عديدة يعبر عن الأرض بالليل والنهار.
نعم، بس هنا الآية تقول يسبحون يا دكتور.
نعم يسبحون فضل. نعم وجمع ما عشان يقول الأرض والشمس والقمر، لو كان يقصد الشمس والقمر فقط قال كلاهما.
طيب هل يعني أنا لأن في آية ثانية في سورة الشمس تقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، أي النهار هو الذي يجلي الشمس ويجلي أي يوضح ويظهر، والليل يغشيها أي يخفيها. إذا ليست الشمس هي التي تأتي بالنهار،
طبعا يعني الشمس سبب، لكن الذي يوضح لنا الشمس والنار، وسبق احنا اوضحنا ذلك وقلنا ان شاء الله سنشرحه اكثر حينما نصل لسورة الشمس. يعني ضوء الشمس لا يرى الا اذا دخل في نطاق الغلاف الغازي للارض، والجزء السفلي من هذا الغلاف الغازي المليء بالهباءات الصلبة، المليء ببخار الماء، المليء بجزيئات الهواء، فحينما ينعكس ضوء الشمس ويتشتت مرات عديدة على هذه الجسيمات يتحول إلى هذا النور الأبيض الصافي الذي لا يرى إلا في 200 كيلومتر فقط من نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك النهار هو الذي يجلي الشمس، وهذه معجزة قرآنية، لأنه لم يكن أحد من الناس يدرك هذه الحقيقة أبدا إلا منذ عشرات قليلة من السنين.
نعم، شكرا للزميل علي الشريف المذيع بالشارقة الفضائية، وشكرين متابعتك البرنامج ونعمل تدخلات أخرى إن شاء الله. هناك تليفون من تركيا دكتور.
نعم.
يبدو أن يعني جدا الأمور جدا دون ماشي. دخول الآية. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسأل سؤال عن إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا.
يوسف. نعم.
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
نعم.
هل هون انه الكواكب 11 كوكب؟
هو طبعا المقصود من الآية الكريمة إخوة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهم كانوا 11 وهو 12، والشمس والقمر أبوه وأمه، لكن لا يمنع أبدا أن عدد الكوكب الآن ثبت أنه 11 يعني
فعلا؟
طبعا
ما شاء الله
11 كوكبا الآن. نعم
هم إخوة يوسف فعلا.
وإخوة يوسف فعلا. نعم
سبحان الله.
نعم
ندلف سريعا إلى سورة النحل.
ندلف سورة النحل.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة الكريمة سميت باسم النحل، والنحل الحقيقة أشرف وأكرم الحشرات.
نعم.
يعني من أكرم المخلوقات على الله سبحانه وتعالى بعد الإنسان المخلوق المكرم، أكرم يعني حشرة يعني كما أخبرنا القرآن الكريم هو النحل، ولذا سميت باسمها سورة كاملة سورة النحل. الصورة الحقيقة مليئة بالآيات الكونية، يعني تبدأ الصورة بالتحذير من الآخرة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، تتحدث عن وحدانية الله سبحانه وتعالى.
مصرف الشارقة الوطني، خدمات مصرفية متكاملة، حسابات جارية، حسابات ادخار، حسابات استثمار، التمويل بالمرابحة، الإجارة، الاستثمار. مصرف الشارقة الوطني، مصرفك الإسلامي المتميز.
مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، وعودة إلى سورة النحل ووجوه الإعجاز العلمي في هذه السورة. تفضل الفكر الكريم.
وأول آيات القرآنية في هذه الصورة المباركة إعجازا قول الحق تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، طبعا تأكيدا لوحدانية الله سبحانه وتعالى، وتأكيدا على وحي السماء وعلى تعدد نزول الرسالة على نفر أو على فترة من رسل الأنبياء تأتي الإشارة إلى خلق السماوات والأرض. وسبق أن أشرنا إلى أن خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة، ومن أعظم الدلالات على وحدانية الخالق العظيم، لأن هذا الكون على اختلاف أشكاله وهيئاته وصوره مبني على وتيرة واحدة وعلى نظام واحد، يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة، أن يدا واحدة قد أبدعت هذا الكون.
نعم.
ومن الغريب أنه في ظل هذه الوحدة نجد أن كل المخلوقات خلقت في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه
سبحان الله.
وهناك الموجب والسالب والمادة وأضداد المادة والذكر والأنثى، صور كثيرة جدا تؤكد على أن الوحدانية المطلقة للخالق وحده لا شريك له.
ونعم بالله.
نعم.
يا دكتور، معذرة، القرآن الكريم استخدم خلق السماوات والأرض.
نعم.
وقال فسواهن سبع سماوات.
نعم.
وقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. على النفس. وقال ونفس وما سواها.
نعم.
معذرة، من ناحية لغوية الفعل خلق. نعم. وسوى. نعم. وأنشأ.
نعم.
هل العلم أدلى بدلوه في ماهية هذه المصطلحات؟
هو طبعا اللغة هي تخدم هذا قبل العلم، يعني. نعم. الخلق هو الإبداع لأول مرة على غير مثال سابق، يعني الخلق هو الإنشاء أو الإبداع. نعم. أو الصنع لأول مرة على غير مثال سابق.
تمام.
ولذلك لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى.
ونعم.
نعم.
الخالق.
أما الإنشاء فيستطيع الإنسان أن ينشئ شيئا،
ربما يكون نموذج. نعم. قبله موجود.
طبعا طبعا. والإنسان لم ينشئ شيئا من فراغ.
نعم.
يعني كل اختراعات الإنسان لها أصول في الكون. نعم. إما من الحيوان أو من جسم الإنسان.
تمام. نعم. فسواهن مثلا.
نعم. سواهن. التسوية هي نوع من أنواع إعادة التشكيل لأمر موجود،
يعني معنى.
معنى أنه يخلق الشيء. ثم يسويه. نعم.
التزيين والتجميل مثلا على
أو التقسيم نهائية. والتصنيف. فهي السماء بدأت بسماء واحدة ثم فصلها ربنا تبارك وتعالى إلى سبع سماوات، وكذلك الأرض بدأت بأرض واحدة ثم مايزها ربنا تبارك وتعالى إلى سبع أرضين كلها في أرضنا هذه.
قال أن السماوات والأرض
كانت رتقا ففتقناهما.
السماوات جمع.
نعم. نعم. يقصد مادة. لا، يقصد مادة السماوات، يعني كل ما في هذا الوجود من مادة وطاقة كان جسما واحدا فانفجر، يعني وهذا الجسم تحول إلى سحابة من الدخان.
أنا أفهم. نعم. الآية أن السماء كانت ملتصقة بالأرض.
لا لا لا، ما هذا ما قالته كتب التفسير وهو غير صحيح. يعني المقصود فيه إيه؟ أن كل المكان والزمان.
نعم.
كل صور المادة والطاقة، كل ما هو موجود كان ملتحما في جرم واحد. هذا الجرم فجره ربنا تبارك وتعالى فتحول إلى سحابة من الدخان، من هذا الدخان خلقت أرض وسماء، ثم مايز ربنا تبارك وتعالى الأرض إلى سبع أرضين ومايز السماء إلى سماوات سبع.
يعني العلم حضرتك يخطئ جميع المفسرين في 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 ذهابهم الى السماوات والأرض.
لا نخطئهم حقيقة، هو طبعا نقول ان المعرفة العلمية المتاحة في زمانهم لم تكن تسمح لهم باكثر من ذلك.
نعم.
هو فصل اللغة كلغة.
نعم.
ولذلك انا اكرر مرة اخرى ان الايات الكونية لا في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تفهم فهما عميقا صحيحا دقيقا في اطار اللغة وحدها، لابد من توظيف المعارف العلمية في كل عصر. ولذلك هذه الآيات ستظل تتسع دلالاتها ومعانيها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية باستمرار، حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في القرآن الكريم.
لله دار المفسرين.
نعم.
تفضل.
طبعا أنا لا أريد أن أدخل مرة أخرى في خلق السماوات والأرض، فقد فصلنا ذلك.
نعم.
في آيات سابقة.
نعم.
يقول رب العالمين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
نعم.
كلام سابق لزمانه بمئات من السنين. النطفة في اللغة القطرة المتناهية الضآلة من الماء، وفي العلم الآن الذي نعرفه الآن الخلية التناسلية للذكر أو للأنثى.
الله أكبر.
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا القرار القرآني الذي أنزل قبل 1400 سنة.
نعم.
في وقت كان الناس كلهم يقولون إلى نهاية القرن الثامن عشر يتخيلون أن الإنسان يخلق خلقا متناهيا في الضآلة من دم الحيض. لما اكتشفت البويضة قالوا يخلق في داخل البويضة. ثم لما اكتشف الحيوان المنوي كان ده في أواخر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر، يعني بينه وبين نزول القرآن أكثر من 10 قرون.
نعم.
قالوا يخلق في رأس الحيوان المنوي، والقرآن الكريم يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
ألا نحترز بهذه الآية؟
نعم.
ولا يعني نربط بينها وبين الإعجاز العلمي الآن خشية أن يتغير في قادم الزمان؟
لا 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 يتغير، في ثوابت. يعني خلق الإنسان من نطفة، نطفة الرجل ونطفة المرأة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أصبحت حقيقة. ومن ناحية العلمية أصبحت حقيقة قاطعة لن تتغير.
ربما يكون مثلا بعد 100 سنة العلم يكتشف أن هذه ليست نطفة، أن النطفة مسألة أدق.
لا لا
أدق
لا
من هذا.
لا لا هو طبعا أصبح في ثوابت. يعني في ثوابت. يعني إذا اتضح لنا بتجارب قبل للتكرار والإعادة أن المخلوق البشري يخلق من اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة ونطفتين، وزي ما نطفة أمشاج كما ذكر القرآن الكريم،
أمشاج يعني
مختلطة.
مختلطة.
مختلطة. يعني إذا اختلطت نطفة الرجل بنطفة المرأة هذه هي النطفة الأمشاج، وأصبح هذا علم راسخ. يعني أصبحت حقيقة كونية مصورة بالميكروسكوبات الإلكترونية بدقة شديدة. ولا يمكن أن ينكرها منكر ولا أن يضاف إليها شيء مستقبلا. هذه من الثوابت التي ثبتت. كون القرآن الكريم يقول من قبل 1000 سنة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا إعجاز. من كان يدري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم كله أن الإنسان يخلق من نطفة؟ ما كان أحد يدرك ذلك إطلاقا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ويشير طبعا إلى ضعف الإنسان. هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجردة يبني بها ربنا تبارك وتعالى هذا البناء المكون من بلايين الخلايا في آلاف الأنسجة في مئات الأجهزة في توافق عجيب. يعني هذه القدرة الإلهية، فلا يجوز الإنسان أن يعاند هذه القدرة الإلهية. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك. هناك اتصال تليفون من فلسطين.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أتعرف على حضرتك.
خير.
مساء النور.
ممكن نسأل الدكتور زغلول بالنسبة لموضوع هو خلق الإنسان برضو من نطفة.
أيوة.
ممكن نوضح قديش إنه بعد تلقيح البويضة إنه يمكث الإنسان، يعني قبل ما تتقسم البويضة قديش ممكن تمكث بالرحم لعند ممكن تجدد الخلق، أو ممكن أو شهر شهرين مثلا أو سنة. نسمع بالعلم إنه ممكن تقعد في فترة سكون ومن ثم تبدأ تنقسم. هل القرآن وضح هذا؟ ونشكر الشيخ زغلول للمقدمة اللي حكاها على فلسطين، ويا رب ربنا يستجيب دعائه. وممكن نستشير يعني بشغلة، أنا بالنسبة لما أقعد على دروسه أو بكتبها كلياتها هل ممكن يعطيني الإذن إن ألخصها يعني من ناحية الأمانة العلمية؟
يعني العفو سيدي الكريم، بعد البرنامج لو بنتصل بالدكتور زغلول تتفاوض معه في هذه النقطة إن شاء الله. يعني وتذكر أن للشركة الفضائية سبق الفضل عن فضل السبق الاثنان معا. مسألة انقسام البويضة داخل الرحم، هل تكلم فيها القرآن الكريم حضرتك؟
وطبعا لما يتكلم القرآن الكريم عن النطفة والنطفة الأمشاج والعلقة
تحدث
والمضغة والمضغة المخلقة والمضغة غير المخلقة
في ظلمات ثلاث،
خلق العظام وكسوة عظام لحما وإنشاء الإنسان خلق آخر. هذه المراحل فسرها القرآن الكريم تفصيلا كبيرا. أما الحالات الشاذة التي يمكن أن تطول فيها مدة الحمل نتيجة لركود البويضة الملقحة لأي سبب من الأسباب غير المعروفة، طبعا لم يتعرض لها القرآن الكريم.
نعم. هناك اتصال تليفوني آخر، تسمح لنا. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال لو سمحت؟
تفضل.
بالنسبة حضرتك الدكتور زغلول كان بيقول أن القبة الزرقاء دي عبارة عن يعني غلاف غازي وغلاف غازي يعني. بالنسبة حضرتك المسافة بين سطح الأرض والقبة الزرقاء مسافة بسيطة مش كبيرة يعني. إنما المسافة بينه وبين الشمس 150 مليون ميل
كيلومتر.
طب إزاي حضرتك إحنا لما بنبص على الشمس بنتخيل إن الشمس أقرب إلينا من القبة الزرقاء، وكذلك النجوم يعني. يعني
النجوم.
يعني الشمس يخيل لنا انها يعني اقرب من القبة الزرقاء، القبة الزرقاء ابعد بكتير.
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا وجزاكم مثل ما جزانا به.
تفضل. هو طبعا يعني الحركة الظاهرية للشمس ناتجة عن دوران الارض حول محورها. دوران الأرض حول محورها يجعل الشمس في بعض الأحيان تبدو قريبة منا جدا وتبدو بعيدة عنا كثيرا نتيجة لدوران الأرض حول محورها. الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، فكلما تحرك إلى الشرق تبدو الشمس قريبة منا، وهو ذا قرب ظاهري لأن المسافة ثابتة، المسافة بيننا وبين الشمس مسافة ثابتة، والمسافة بيننا وبين النجوم أضعاف أضعاف ما بيننا وبين الشمس. فرؤية النجوم في وقت من الأوقات أقرب من حقيقتها، ورؤية الشمس أقرب من حقيقتها نتيجة لحركة الأرض والزاوية بين الأرض والشمس. هذا الذي يظهر الشمس أقرب كثيرا من حقيقتها أو أبعد كثيرا من حقيقتها نتيجة لهذه الحركة. أما القبة الزرقاء فهي الغلاف الغازي المحيط بنا، والتي تبدو زرقاء نتيجة لأن الأطياف الطيف الأزرق من النور الأبيض هو أكثر الأطياف استمرارية، فيعطي لماء البحر اللون الأزرق كما يعطي لصفحة السماء اللون الأزرق.
تفضل. الوقت يمر بسرعة. تفضل.
يقول رب العالمين: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
نعم.
طبعا الأنعام تشمل الضأن والماعز وتشمل الأبقار وتشمل الإبل،
المأكولات الحيوانية،
يعني ما يؤكل من الحيوانات اللبونة أو الحيوانات الثدية كما يسمونها.
ليس كل الأنعام،
ليس كل الأنعام طبعا.
نعم.
لكن هو حدد لنا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، بما يستخدم من أصوافها وأوبارها وشعرها.
نعم.
ويستخدم طبعا خيام أو ملابس أو فرش الأرض. دفء ومنافع ومنها تأكلون. طبعا الإشارة هنا للأكل عشان يحرم أنواع أخرى من هذه الحيوانات الثدية.
نعم.
التي سيأتي ذكرها بعد ذلك بقليل. نعم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون حين الراحة، حين العودة من المراعي من المرعى، يكون الحيوان ممتلئ بالغذاء، ممتلئ بالنشاط والحيوية، فيبدو بأحلى من شكله بكثير يعني. وحين تريحون وحين تسيمون، حين تذهبون للمرعى. وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
الإعجاز أين؟
الإعجاز هنا إيه؟ أما يقول يذكر هذه الحيوانات الخيل والبغار والحمير. وطبعا الآيات دي استخدمها الفقهاء لتحريم لحوم الخيل والبغار والحمير، لأن قال لتركبوها، لم يذكر أنها تؤكل، ومن هنا جاء تحريم لحوم الخيل والبغال والحمير. وإن كان هناك بعض إشارات إلى أن الخيل أكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حالات الضرورة، لكن الرسول حرم أكل لحوم البغال والحمير لحكمة يعلمها الله. وهنا أقول أن على العلماء المهتمون بقضية التغذية أن يدرسوا لنا يعني حكمة تحريم لحوم الخيل والبغال والحمير، والتي لم تتضح لكثير من الناس بعد. لكن الومضة الإعجازية هنا يقول ويخلق ما لا تعلمون. فطبعا كل وسائل المواصلات التي خلقت من بعد ذلك كانت في علم الله سبحانه وتعالى، ويشير إليها هذه الجملة الجامعة ويخلق ما لا تعلمون.
الله.
أي تطور في وسيلة نقل وسيلة مواصلات في المستقبل تحتوى في هذه الإشارة القرآنية المبهرة ويخلق ما لا تعلمون. من كان يدري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك وسائل للنقل كالقطارات والسيارات والطائرات والصواريخ ستكتشف في المستقبل، وستستخدم وسيلة للنقل أسرع بكثير وأمضى ويعني أكثر فائدة من وسائل النقل العادية الخيل والبغال والحمير. نعم.
نعم. تفضل.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. المقصود هنا هو طريق الله سبحانه وتعالى والطرق التي على رؤوسها شياطين تجذب الناس إليها.
نعم.
ثم يقول رب العالمين، وهذه على طريقة القرآن الكريم، أن كل قضية عقدية يحتويها بين آيات كونية حتى يؤكد للقارئ.
نعم.
يعني أن الكون هو كتاب الله المنظور. يقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
نعم.
سبق أن أشرنا إلى أن دورة الماء حول الأرض أيضا من دلالات القدرة الإلهية المبهرة، لأن ربنا تبارك وتعالى بحكمته وعلمه حرك الماء حول الأرض في دورة معجزة تبخر أشعة الشمس ومختلف صور الطاقة الأخرى، مياه البحار والأنهار، وكما تتبخر من نفس الحيوانات والأناسي وعرقهم إلى آخره. 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء يصعد إلى السماء سنويا ويعود إلينا مطرا ليحيي به الله الأرض بعد موتها.
نعم، الله أكبر. نقرأ الآية الأخرى.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هنا إشارة طبعا إلى أن هذا الماء صافي نقي حتى يشرب، ومنه شجر فيه تسيمون يرى طبع الأغنام. نعم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني ما ينبته ربنا تبارك وتعالى من مختلف الزروع والنباتات التي تعطي مختلف الثمار بمختلف الطعوم والأشكال، هذا من أعظم دلالات القدرة الإلهية. ولذلك أتبع الآية الكريمة بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم. إذا أعمل الإنسان فكره في هذه النباتات وثمارها يتأكد من أن هذا لا يمكن أن يكون أمرا عشوائيا أو أمرا عفويا، بل له من خلفه قدرة إلهية مبدعة حكمة
بالغة يعني.
نعم. وسبق أن أشرنا إلى وفي الأرض قطع متجاورات. نعم. في حديث سابق.
نعم بالضبط.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
نعم.
وسبق أن أشرنا أن الليل والنهار إشارة إلى الأرض، سخر لكم الليل وحتى الليل والنهار أيضا من آيات الله الكونية. نعم. والشمس والقمر، يعني بدون شمس لم يكن هناك ممكن حياة على الأرض، بدون قمر لم يكن ممكن متابعة الزمن. والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم كما أشرنا هي أفران كونية يتخلق بداخلها كل العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض.
نعم. دكتور اسمح لنا نتوقف عند هذه الآية، نتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله بشيء من التبسيط مع اتساع سعة الوقت، لأن الوقت دهمنا
وربنا إلى الله
ونعم بالله.
نعم.
مشاهدي الكرام، أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
هذا البرنامج برعاية مصرف الشارقة الوطني، الأسلوب الإسلامي في التعامل المصرفي المتميز.